الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على كتاب رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله تعالى، وقراءة النازات في باب تعظيم حرمات المسلمين، حديث أبي هريرة حق المسلم على المسلم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس، متفق عليه. وفي رواية لمسلم: حق المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا ما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه في بيان حقوق المسلم على أخيه. وحقوق المسلم على أخيه كثيرة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يذكر أشياء معينة من أشياء كثيرة عناية بها واحتفاء بها،
وعليه فيكون ذكر العدد هنا لا مفهوم له، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم خمس. النبي ما أراد الحصر، وإلا فقد قال في الحديث الآخر: حق المسلم ست. فكيف يكون حق المسلم خمسا وكيف يكون ستا إذا كان العدد له مفهوم؟ هذا يكون تناقضا، لكن نقول أو يدخل هذا في ذاك، لكن نقول هنا العدد لا مفهوم له. فحقوق المسلم كثيرة، أكثر من ست وأكثر من خمس وكذا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حق المسلم خمس ينبه على خمس من حقوق المسلم، وهنا ينبه على ست من حقوق المسلم، مثل ما قال: الفطرة خمس، في رواية ذكر عشر. فمثل هذا يقال العدد لا مفهوم له. ما معنى لا مفهوم له؟ يعني ليس أنه محصور في هذا العدد ولا يتعداه. فطارة يكون العدد له مفهوم إذا دل الدليل على ذلك، وطارة يكون لا مفهوم له، مثل هذا الحديث وغيره. نعم. ولهذا الشيخ العثيمين يقول: وحقوق المسلم على أخيه كثيرة، لكن النبي أحيانا يذكر أشياء معينة من أشياء كثيرة عناية بها واحتفاء بها. يعني هذه الحقوق كثيرة، لكن أكدها ست، أكدها خمس. نعم.
قال: فمن ذلك ما ذكره أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، يعني إذا سلم.
طيب. هذه الفائدة الأولى، أننا نقول بأن هذا العدد مفهوم. الفائدة الثانية: كلمة حق، حق المسلم على المسلم، هل كلمة حق تقتضي الوجوب؟ فيكون الحق حقا واجبا؟ نقول حسب النصوص، فطارة يقتضي الحق الوجوب، وطارة يقتضي الحق الاستحبابة. فكلمة حق أعم من أن يقال واجب أو مستحب، فقد يكون الحق واجبا وقد يكون الحق مستحبا، وهذه النصوص دلت على ذلك، منها ما قد يكون واجبا ومنها ما قد يكون مستحبا. نعم.
قال: فمن ذلك ما ذكره أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، يعني إذا سلم عليك فرد عليه. وفي الحديث الثاني: حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه. فهذان.
نعم. يبقى هذا الحق وهو رد السلام، ورد السلام فرض على الكفاية، فإذا كنت وحدك لزمك أن ترد على السلام ويتعين عليك ويصبح فرض عين عليك ده. أما إذا كان معك مجموعة فيكون رد السلام من الواجب الكفائي، فإذا رد بعضهم سقطت المطالبة عن الآخرين، لكن إذا رد الجميع أجر، فهو من باب الأجر يؤجر الجميع، كل من يرد يؤجر، لكن من باب إسقاط الحق إذا رد واحد سقطت المطالبة عن الآخرين، شأن فروض الكفايات. فلهذا نقول إذا رد الجميع فإنه يؤجر، وإذا رد واحد فإنه يجزئ، لأن فروض الكفايات لاحظوا فيها ضابطا. ما الفرق بين فرض الكفاية وفرض العين؟ فرض الكفاية يكون من جهة الخطاب الجميع مخاطب به، وإذا أداه الجميع فإنه يؤجر لأنه مخاطب به. من جهة الأداء يكفي في ذلك الواحد، من جهة الخطاب فالجميع مخاطب، من جهة الأداء يكفي في الأداء واحد ولا يمنع أداء الجميع. طب فرض العين، من جهة الخطاب الكل مخاطب به، يبقى إذن فرض الكفاية وفرض العين يشتركان من جهة الخطاب. طيب من جهة الأداء يختلف فرض العين عن فرض الكفاية. فرض العين يلزم الجميع فلا يحصل الأداء إلا من الجميع، فرض الكفاية يحصل أداء بواحد وعليه. ففرض الكفاية المطلوب وقوع العمل، وقع من واحد وقع من الجميع. فرض العين المطلوب وقوع العمل من المعين. يبقى إذن يشترك فرض الكفاية مع فرض العين في ماذا؟ فأن الجميع مخاطب. طيب ده من جهة الخطاب. طب من جهة الأداء، فرض العين لا تبرئ الذمة إلا بأن يؤدي الجميع، إذن المراد من هذا الخطاب أداء هذا العمل من كل واحد. طب في فرض الكفاية المراد أداء هذا العمل، وقع من واحد أو وقع من مجموع. فإذا وقع الفعل في فرض الكفاية برئ ذي الذمة. فمثلا عندنا نذهب بالجنازة في صلاة الظهر، المطالبة منا الآن أداء صلاتين، صلاة الظهر وصلاة الجنازة. صلاة الظهر فرض كفائي أو عيني؟ عيني، وعليه لا تبرأ ذمة أحد إلا بالأداء، يبقى على الجميع أن يصلي الظهر، الجميع مخاطب بصلاة الظهر، والأداء لا تبرأ ذمة إلا بالأداء، يبقى النظر هنا إلى المعين لابد أن يؤدي الجميع. طيب أنهينا صلاة الظهر، سنصلي صلاة الجنازة، سنصلي صلاة الجنازة، الجميع من في المسجد مخاطب بها ولا لا؟ ولا بعض الناس مخاطب بها؟ أولياء الميت مثلا، الجميع مخاطب به، الجميع مخاطب بصلاة الجنازة، فإننا نخاطب بالصلاة عليه. طيب نأتي إلى الأداء، هل الأداء يلزم الجميع؟ الأداء مصب على الفعل، فإذا وقع الفعل برئت الذمة ولو من واحد، فلو أن واحدا قام فصلى صلاة الجنازة برئت الذمة. يبقى النظر هنا إلى الأداء، النظر هناك إلى المعين، صلاة الظهر النظر إلى المعين لابد أن يؤدي الجميع، في صلاة الجنازة النظر إلى الأداء، فإذا حصلت تأدية صلاة الجنازة برئت الذمة. هذا الفرق بين الفرض الكفائي وفرض العين. إذن من جهة الخطاب الجميع مخاطب، فإذا مر واحد على مجموعة وسلم الجميع مخاطب بالرد، مخاطب بالرد. طب من جهة الأداء، الأداء المطلوب حصول الرد، فإذا حصل الرد من أحدهم برئ الجميع. طب وإذا رد الجميع يؤجر. ولهذا لا نقول إذا أدى واحد لا يؤدي الجميع، لا، برئت ذمة الجميع، برئة، لكن يبقى الأجر، الأجر. ولهذا فرض الكفاية في هذا يؤجر الإنسان عليه، بل أجره أعظم من السنة لأنه أعلى منه، وفرض العين أعلى من فرض الكفاية في الأجر. ولهذا جاء في حديث أبي هريرة عند البخاري: وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. هذا أفضل شيء يؤدي الإنسان ما فرضه عليه الله عز وجل. ولا شك أن فرض العين أكد من فرض الكفاية، وفرض الكفاية هذا أكد من السنة. يبقى هذه مسألة مهمة جدا، لأن البعض للأسف الشديد يفرض في الفرض الكفاية بناء على أنه إذا قام البعض به برئت الذمة فيزهد فيه. لا، احنا ما نزهد في هذا. ليه؟ لأننا جميعا مخاطبون به. ولهذا إذا لم يؤدي أحد هذا الفرض أثمنا جميعا ممن قدر أن يقوم بهذا الواجب. أيضا نلاحظ في كلمة يأثم الجميع، الجميع المخاطب وليس الجميع العائد إلى المسلمين. يبقى نقول يأثم المسلمون، يبقى لو ما أحد صلى في بيلة هنا على هذه الجنازة الموجودة في المسجد هذا أو في المصلى هذا، أن جميع المسلمين يأثمون في الصومال وفي موريتانيا وفي، لا، إنما المخاطبون بهذا. والمخاطبون هو من يمكنهم أن يقوموا بهذا، العالمون بهذا، العالمون بهذا. فالجميع النسبي هنا وليس الجميع المطلق، إنما الجميع النسبي. هذه فروق انتبه إليها في مسألة الفرض الكفائي والفرض المعين. نعم.
قال: فهذان أمران ابتداء السلام المأخوذ من قوله إذا لقيته فسلم عليه، ورد السلام المأخوذ من قوله رد السلام. فابتداء السلام سنة مؤكدة، وإذا كان الحامل لتركه الهجر كان حراما فيما زاد على 3 أيام، أما في 3 أيام فأقل فلا بأس أن تهجره. ومن المعلوم أن الإنسان لن يهجر
هذا ما لم يكن لمقتضى شرعي. إن كان الحامل لترك السلام الهجر كان حراما فيما زاد على 3 أيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل المسلم أن يهجر أخاه فوق 3، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. طيب، هذا إذا كان لدنيا مجردة، كان هجرا مجردا لدنيا فهذا يأثم. ثم قال: أما في 3 أيام فأقل فلا بأس أن تهجره، فلا بأس أن تهجره. ومن المعلوم أن الإنسان لن يهجر أخاه إلا لسبب، فأجاز النبي المسلم أن يهجر أخاه 3 أيام فأقل، لكن قد يتجاوز الهجر هذه المدة ولو إلى الموت، ما بقي مقتضي الهجر موجودا إذا كان هجرا لله اللي هو الهجر الشرعي، الهجر الشرعي، فإنه ولو بقي إلى الموت، لأن الشرع لم يحد له حد. ولهذا بوب البخاري بابين: باب يتعلق بتحريم الهجر فوق 3، والباب الآخر يتعلق بهجر النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر فيه هجر النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن مالك وصاحبيه 50 ليلة. وليست 50 أعلى أيضا الحدود المقدرة، فإن هذا ليس اتفاقا، وإنما جاءت البراءة بعد 50، جاءت البراءة بعد 50، وكان يمكن أن تكون أعلى من ذلك. ولهذا قال العلماء: جواز الهجر إلى ما بقي السبب ولو إلى الموت، ولو إلى إيه؟ ولو إلى الموت، فيكون الهجر ولو إلى الموت. نعم.
قال: فأجاز النبي عليه الصلاة والسلام للمسلم أن يهجر أخاه 3 أيام فأقل، لأن الإنسان بشر فقد يكون في النفوس شيء، ولا يتحمل المرء أن يسلم عليه أو أن يرد السلام، فرخص له 3 أيام فأقل. وابتداء السلام يكون من الصغير على الكبير، ومن الماشي على القاعد، ومن الراكب على الماشي، كل بحسبه. وصيغة السلام المشروعة أن يقول السلام عليك أو السلام عليكم، كلاهما جائز، والرد أن يقول عليك السلام أو عليكم السلام. بهذا يتضح لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من حقوق،
ولو قال سلام عليك لا إشكال، سلام عليك، قال سلام، فلو قال سلام فلا بأس، لكن الأكمل أن يقول السلام، لكن لو قال سلام الله عليك ورحمته وبركاته فلا إشكال. نعم.
بيّن شيخنا المدة في سؤال مدة الهجر، يعني لو زادت على 3
مالها؟
لو زادت على 3 يعني،
أيوة مالها؟
جوازها يعني شيخ العثيمين
بغير مقتضى شرعي؟
بالمقتضى.
طيب ما احنا نقول ما فيها إشكالي. نعم لو زادت يعني بمقتضى شرعي ولو إلى الموت. نعم.
قال رحمه الله تعالى: بهذا يتضح لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من الحقوق التي للمسلم على أخيه السلام ردا وابتداء. وحكم السلام أن ابتداءه سنة ورده فرض، فرض عين على من قصد به، وفرض كفاية إذا قصد به جماعة.
يعني لو كان وحده تعين عليه الرد فيكون فرضا عينين. وهنا أيضا مسألة أخرى، وهي في فرض الكفاية وفرض العين، أن فرض الكفاية يتحول إلى فرض عين إذا تعين، فنقول رد السلام فرض كفاية، لكن لو كنت وحدك تعين أن ترد صار فرض عين. الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا نقول فرض كفائي، لكن إذا لم يكن إلا أنت تعين فصار فرض عين. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد عند مسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فلو كنا جماعة ورأينا منكرا فإننا نخاطب ذلك، يصبح إنكارنا فرض كفائي. طيب فإذا قام به البعض سقطت المطالبة عن آخرين، لكن لو أنه ما كان إلا أنا وقد رأيت منكرا وأنا وحد، يصبح هذا فرض عين مع القدرة، مع القدرة يصبح فرض عين علي. إذن الفرض الكفائي قد يتحول إلى فرض إيه؟ عين. مثل ما يتشدق به البعض أيضا إذا أراد، وما أكثر هؤلاء في هذا الباب بالذات في باب الجرح والتعديل، يحاولون اختراع قواعد يومية من أجل التملص من هذا. مرة مقطع لفلان أنه مثلا علم الجرح والتعديل انتهى، مرة مقطع لفلان لا تسألوني عن أسماء، مرة المهم يعني. فمن هذه القواعد يقولون الجرح والتعديل فرض كفائي، خلاص. فإذا قام به العلماء كفونا العلماء في هذا الباب. الشيخ مثلا ربيع قام بفرض كفائي مثلا في سيد قطب، ما يلزم بقى نجلس احنا كل شوية سيد قطب سيد قطب سيد قطب، او مثلا فلان تكلم، الشيخ فلان تكلم في سفر او سلمان، ما نبقى نحن هكذا وهكذا. نقول افرض الكفائي يتحول الى فرض عيني اذا لزم ذلك. فانا الشيخ ربيع حضر من سيد قطب، تمام، وانا الان في بلدتي لا ليس يعرف احد ماذا تحذير ربيع بن هادي من سيد قطب، وقد ذكر هذا الرجل والناس تمدحه، هنا يلزمني ان ابين مع القدره ولا لا؟ يلزمني ان ابين. طيب اقول فرض كفائي ولا صار فرض عين؟ صار فرض عين علي، صار فرض عين علي. لكن ان تقول يقوم بفلان او يقوم به العلماء، فالعلماء يقومون بهذا، طب العلماء العالمون به، أما العلماء عندي ما يعلمون به، العلماء ما يعلمون جاري هذا الصوفي، العلماء ما يعرفون هذا المبتدع المغمور بالنسبة للشهرة العامة التي يعرف بها العلماء، إذن أنا مطالب. طب لو أن علماء قالوا ذلك، قالوا وحضر البعض من فلان لكن في مكان ما، في محل ما في موضع ما سيصبح ذكر هذا منكرا، فأخاطب أنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. ولا إذا قام واحد بإنكار الزنا برئ الجميع، أو بإنكار بدعة الموالد برئ الجميع. العلماء أنكروا بدعة الموالد، لكن أنا الآن أمامي واحد بيحتفل، أقول كفاني العلماء. فانتبهوا، كلمة كفانا العلماء، أنتم بتشغلوا أنفسكم ليه؟ هو لازم كلنا نتحول إلى علماء جرح وعديل، نقول كلامك باطل. تعلم بقى كيف تعبر، في فرق بين أن أتحول إلى علماء. العلماء العالم له وصفه، هو أنا إذا أنكرت منكرا وإذا جرحت بداع صرت عالما أنا. افصل بين الإنكار والجرح والتعديل من باب الإنكار، وبين علم الجرح والتعديل والعلماء. ولهذا هذا أمر يقع فيه الخلط، يقولون الجرح والتعديل هذا للعلماء. نقول تقصد تدريس العلم، يعني تدرس، تقصد تدريس العلم، تقصد التصنيف فيه، التصنيف فيه والتدريس فيه للعلماء. لكن أن أجرح ونعدل من باب إنكار المنكر وإحقاق الحق، هذا لكل من كان عالما به. يبقى هل يلزم في الجرح والتعديل أن يصدر من علماء الفن؟ وأهل الجرح والتعديل كانوا معروفين في الأمة، ولم يكن الناس جميعا بل النقاد معروفون في سائر الأمة أنهم قلة. هذا إذا أردت علم الجرح والتعديل، إذا أردت صنعة أحمد فكان في الأمة، إذا أردت صنعة ابن المديني فكان في الأمة. لكن إذا أردت من ينكر المنكر، كلما رؤية منكر أنكر، فهذا يحصل من عالم به، من عالم به، ولا يلزم أن يكون عالما بإطلاق. من عالم بأن هذا منكر، أن هذا منكر. يبقى أتاني مسألتان. المسألة الأولى، هل نقول علم الجرح والتعديل فرض كفائي فإذا قام به العلماء سقط عنا لأوجد أنا وأفصل لي أنا ثوبا، هذا الثوب أبرأ به من مسألة الجرح والتعديل أمام طلابي؟ ما هو أهل الأهواء أو الجهالات يحرصون على تفصيل قواعد تتناسب معهم لتبرأ ساحتهم أمام الطلاب. تارة يقولون هذا العلم إنما يقول به العلماء ونحن لسنا بعلماء، نحن الله المستعان، الله يرحم الحال، بس هذا علم كان يقوم به أحمد. قال الذئبي رحمه الله تعالى: ولا ينبغي لأحد يتكلم في هذا العلم إلا إذا كان تام، ومدها ست حركات: تام العلم، تام الورع. خلاص راح تام العلم وتام الورع، انتهي هذا الأمر. يا أخي فرق بين علم الجرح والتعديل، بين التصنيف في الجرح والتعديل هذا يقوم به العلماء فعلا، وبين ماذا؟ وبين الجرح والتعديل القائم على النصيحة للمسلمين، فتأمر بمعروف أو تنهى عن منكر. فأنا الآن عند حلقة صوفية في بيلة في شارع الثورة ولا شارع الجمهورية، أنتظر عالم الجرح والتعديل حتى يأتيني: تام العلم، تام الورع، بالإطلاق هذا. طيب ما في، إذن خلاص ما أنكر أنا؟ أنا أنكر لأن أنا تام العلم في المنكر هذا، عندي دليله، وأنا تام الورع في هذا، لا أنكر إنكارا شخصيا بل هو إنكار شرعي. فتام العلم في هذا، تام الورع في هذا، لكنهم يفصلون هذا التفصيل على مقاسهم لتبرأ الساحة، لتبرأ الساحة. الأمر الثاني أنهم يقولون إذا قام البعض بهذا سقطت المتربة عن الآخرين. البعض في ماذا؟ هنا قاعدة انتقال فرض الكفائي إلى فرض العين. المنكر الذي هو الغيبة، المنكر الذي هو الكذب، المنكر الذي هو الزنا، المنكر الذي هو التجرب، التبرج. يعني لو قام أحد بالتصنيف فيه برئ الذمامون. الآن أمامي أختي المتبرجة أو أمامي جارتي المتبرجة أو أمامي فتاة أو أمامي من يدخن أو أمامي من يشرب الخمر أو أمامي من كذا وأنا وحدي هنا تبرأ ذمتي؟ أبدا. أنا في واحد الآن بيكلمني بالهاتف مثلا ويعني رجل من عوام وذو شأن عظيم جدا يعني وانت تخشى ان لو المهم بيكلمني والنبي يا شيخ هشام خلاص كذا وصاحبنا يعني الانكار عليه فالنبي ممكن تهدم حاجات تانية ما تعرفش لسه يعني رجل مثلا ذو هيئة عظيمة او الاخيرة. بس انت الان ها من اللي سامع؟ انت اللي سامع الان والنبي شيخ هشام هو اللي سامع. طيب تحديها ولا ما تحديهاش؟ هو انت لو متحقق ان في منكر يبقى اعظم ممكن تعديها لامر هذا. بس ايضا ما تبتي نفسك وترخص نفسك وقد لا يكون هناك منكر. يعني كان يكون هذا مسألة المنكر اللي تحصل تقول اعظم دي ادعاء. لا هذا قد يكون ضعف في الانكار. خلاص. فقلت له ربنا يبارك فيك الله ينفع بك. بس يبدو انك بتحب النبي قوي بتقول بقى والنبي وكذا. لا احنا نقول ايه والله. قال له والله انا بحبه قوي. أنا قلت له واضح انك بتحبه قوي. فانت ما عدتش بقى تقول والنبي قول ايه والله. قد حتى شفته في الرؤيا والله وانا ما استاهلش. قلت ربنا يبارك فيك ما شاء الله عليك. المهم انك تنكر باي صيغه. المهم ان يحصل ايه ان يحصل انكار. هنا ليه بيتعين عليا انا وددت لو جنب ربيع ابن هادي ونسيبها له. لكن هذا تعين عليك. يبقى هذا من جهه فرض كفائي من حيث هو. اما من جهه مفردات هذا قد يتعين عليك فيصبح فرض عين. فلنراعي هذه المسائل يا اخواني بارك الله فيكم. تحويل فرض الكفايه الى فرض عين اذا تعين. ولهذا دائما ننبه يا اخواني يا احبابي يا من تنشدون العلم السلفي يا اخواني نصدر للناس قواعد العلماء قواعد العلم لا قواعد التبرئه للشخص. أن الإنسان يبحث عن مقطع يبرر لنفسه أو عن شيء يعلل لفعل. يا إخواني أنا أرصب ما مشكلة لكن ما يرصب العلم لكن يرصب العلم من أجلي أبدل قواعد العلماء من أجلي أجلس أنا يبقى عندي توافر الشروط وانتفاء الموانع في معين مثلا ما ولا أطبقه. قد أيوة يا شيخ بس أنت ممكن تسيء التطبيق أو غير ذلك. صحيح هذا ممكن لكن لا التطبيق صحيح والعلماء يقولون هذا. لا أجرؤ انا عن الإخبار والتبني. من العلماء يعني المعتبرين جزاهم الله خيرا استمع لجواب سؤالي. يا اخوانا انا بقول لكم المواقف دي يعني لأسقط عليها الكلام اللي احنا بنقوله حتى ننتبه. من العلماء من سئل مثلا عن الشيخ ربيع ابن هادي المدخلي له رد على والأخوة نقله ونشره هو شيء طيب يعني تبرأ به الذمة. لكن أنا أقول الأكمل منه ما أقول الآن. فالشيخ ربيع قام برد على تصنيف كتاب في الرد على السيد قطب وكذا. فهل تعرفون الشيخ ربيع وهل يعني تقرون ردوده أم لا؟ فقال نعم نعرفه وهو خريج الجامعة الإسلامية ومن أهل العلم. وأنت طالع كلامه هو نقل بالصفحة وكذا طالع كلامه إن وجدت حقا فيجب أن تأخذ به وإن وجدت غير ذلك فرد عليه. فطالع كلامه موجود بالصفحة وكذا وفقط. هذا جواب يجزئ يجزئ يعني نعم. أنا لي وجه آخر في هذا وهو الأكمل ألا وهو قضية سيد قطب ورد ربيع بن هادي ليست هي قضية ربيع بن هادي. قضيتي أنا مثل ما هي قضية ربيع بن هادي قضية كل سلفي. الأمر الثاني أن ربيع بن هادي خريج جامعة إسلامية وكذا ومعروف ومن أهل العلم. لا ربيع بن هادي عالم أنا أقول كده. ربيع بن هادي هذا عالم ومن علماء المسلمين الذين نفع الله سبحانه وتعالى بهم نفعا عظيما, ومن علماء المسلمين وكذا. وما ذكر في سيد قطب هذا حق. هذا الرجل الضال, هذا الرجل المنحرف, هذا الرجل قضيتي بقى أنا قد أعبر أشد مما يعبر به ربيع بن هادي. أنا قد أذكر أوجها ما ذكر ربيع بن هادي, لأنها قضيتي, قضية الجهم ليست قضية أحمد الذي حكم عليه بالتجاهم, قضية واصل بن عطاء ليست هي قضية ابن تيمية, قضية ابن جرجيس ليست هي قضية ابن عبد الوهاب, قضية عبد الفتاح بن غدة ليست هي قضية الألباني اللي رد عليه, لا, قضية كل سلفي. كون هؤلاء العلماء جزاهم الله خيرا صنفوا لفت النظر لهذا, أتبنى, نريد ماذا؟ نريد التبني, نريد أن يستشعر السائل أن المسألة مش مسألة ربيع بن هادي. ربيع بن هادي سيد قض, وبالتالي نحل المسألة. أصل ربيع بن هادي هما كده بيحلوها كده, ربيع بن هادي يعني عنده شدة, وقد قال الألباني, شوف المقطع ده, اسمع كده, اسمع المقطع ده الألباني بيقول بيه في ربيع بن هادي, وبعدين خد ثمان المقطع ده, شوف الألباني بيقول ايه في سيد قض, فجيب لك مقطع للألباني في هذا وجيب لك مقطع ده, واذا ما جابش المقطع ده والمقطع ده يجيب لك مقطع لابن باز, شوف ايه, وشوف هنا عبد العزيز الشيخ ايه, ده انت في حياتك ما استدلتش عبد العزيز الشيخ. عبد العزيز الشيخ دلوقتي ما شاء الله من علماء المسلمين انت بتصدره, وشوف كذا, زي واحد مره كان ينكر انك تستدل بشيخ الاسلام, يقول لك من الذي سبق شيخ الاسلام, لقيت له مستدل بواحد ولد على صفحه من الصفحات, ولد له صفحه من الصفحات, ولا حتى طالب علم معروف يستدل به, اللي ينكر استدلالك بابن تيمية هو اللي بيستدل بواحد من الصفحات, هذا استدلال اهل هوى. فانا قضية سيد قطب زي مثلا انت قد تجدني شديدا في قضية بكر ابو زيد, اهو الناس بيخاطبوا لك, وانت قرأت كتاب الحد الفاصل, سمعت, شفت انت ابن ربيع بن هادي قال كلمة ماذا في الكتاب, لا والله ما قالهاش, طب ما انت بتقولها ليه, بقت قضيتي دي قضيتي اصلا, قضية متكاملة الأطراف, الأركان, المثلث ثلاثي الأضلاع, ألف باء جي, مش درسين رياضيات, أنا أدبي بس أعرف ألف باء جي مثلث متكامل الأضلاع, لا خلاف في تبديع سيد قطب, لا خلاف في تبديع سيد قطب, العلماء صرحوا بهذا, العلماء صرحوا بهذا. طيب نأتي على المعيب الذي سيتكلف سيد قطب, علم حاله, علم حاله ولا بعض حاله, لا, اطلع على حاله كما قال, ثم زاد فوق ما قرأ اطلاعا اخر, فطلعت كتب, ثم ماذا, تبنى الدفاع عن المستميت, ثم اسقط رد العالم السلفي, ثم أوصى بطباعة بعدم طباعة الكتاب في الرد عليه, ثم أوصى بالاندفاع بهذه الكتب, يبقى قضية متكاملة الأطراف, متكاملة الأطراف. ثم قام كلام مع هذا الرد, كلام شفهي بين ربيع بن هادي وبين هذا الشخص, يبقى تكاملت الأطراف, تكاملت الأطراف. حضر ربيع بن هادي بأعلى الألفاظ, طيب حضر غيره بالحكم وقال قطبي جلد وهو إلى آخره, يبقى هذه قضية متكاملة الأطراف والأركان. إذا قضية كل مبتدع ليست قضية شيخ, ليست قضية شيخ أبدا, ولا الدفاع عن ابن عبد الوهاب خاص بأهل نجد, إن كان الدفاع عن أحمد خاص بأهل بغداد يبقى هذه القضية نقول خاصة بأهل نجد. إذن احذر أن تضع القواعد المناسبة لك, كما وضعوا قاعدة خبر الأحد مناسبة لمنهجه, كما وضعوا قاعدة المجاز والحقيقة مناسبة لمنهجه, وضعوا قواعد يردون بها على ماذا, كما أن الصوفية ما عرفوا من السنة إلا حديث الأعمى, يا محمد إن يتوجه إليك بك إلى الله, ما عرفوا لهذا النص, كما أن النقارين ما عرفوا إلا من أما منكم فليخفف, أفتان أنت يا معاذ, فلن نريد أن نكون مثل هؤلاء. نعم, يبقى إذا فرض الكفائي ينتقل إلى فرض عين إذا تعين على الشخص. نعم نعم أحسن. ومغفرته. لا ما ورد ما ورد. نعم
صلى الله عليكم بعض الإخوة.
طب لو قالوا مغفرته. نعم فهذا أعلى ما ورد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فقوله عز وجل وإذا حيث بتحيد فحيوا بأحسن منها وردوها فهذا هو أكمل الرد فيكون قد حي به. نعم
صلى الله عليكم بعض
ولا الإخوة. أحسن مما ورد يبقى هنا ردوها. نعم
صلى الله عليكم. بعض الإخوة يسأل يقول هل يجوز رد السلام عليكم السلام والرحمة والبركة؟
لماذا لماذا هل هذا ورد أو هذه فلسفة؟ إنما ورد عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يبقى نقول هذه الصيغة. لكن قد يقال هل تجزئ أم لا ويكون الصيغة خلاف السنة لكن تدخل في حد الإجزاء. قد يقال هذا لكن نقول في باب الدلالة ندل على ما ورد لأن الكمال إنما يكون في موافقة الصيغة. نعم عليكم السلام والرحمة والبركة هذا ليس بالكمال. السلام عليكم ورحمة الله نقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هذا يكون الأكمل. نعم
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى والسلام حسنة من الحسنات إذا قام به الإنسان فله عشر أمثاله لأن الحسنة بعشر أمثالها يعني إذا سلمت على أخيك وقلت السلام عليك فلك عشر حسنات أجرا باقيا تجده أحوج ما تكون إليه. ونحن نعلم أنه لو قيل لشخص كما كلما لقيت أحد فسلم عليه فلك بكل تسليمة درهم واحد لوجدت الإنسان يطلب الناس ليسلم عليهم ابتغاء هذا الدرهم الواحد مع أن الدرهم الواحد يفنى ويزول والأجر والثواب يبقى وتجده أحوج ما تكون إليه. عاملنا الله وإياكم بعفوه وفضله وإحسانه إنه جواد كريم.
هذا نسميها يا إخوان ها؟ كلام الشيخ هنا التربية بالعلم الانتقال من الفائدة العلمية إلى الفائدة المسلكية الانتقال من الفائدة العلمية إلى الفائدة المسلكية. فالشيخ ما تكلم عن حكم إلقاء السلام وأنه سنة وكذا والحسنة بعشرة فهي يربط بقى بأمر المسلكي ألا وهو تحفيز الهمم فإن الناس يزهدون في هذا وكذا ولو قيل إن من سلم له درهم واحد لرأيت الناس لربما اختلطت عليك كثرة أصوات الملقين من كثرة من يلقي السلام عليك ويبقى الواحد إذا أراد أن يدخل من شارع وفي واحد بعيد هيدخل كده مجانا هيروح منه درهم السلام عليكم السلام عليكم واللي في البلكونة شوف السلام عليكم واللي في السيارة معدي ينتظر غير ما يجي معدي ويسلم مثلا لأنه في درهم وفي دينار. إذا في درهم وفي دينار فالناس يتنافسون زي صلاة الجماعة 27 لو 27 جنيه هل كان أحد يتخلف يا أخوان؟ يعني 27 في 5 بكام؟ ده يوميا يبقى هذا بكم؟ لن يتخلف أحد. وسوف ترى ابن السابع يؤمر بالصلاة مروا بالصلاة هم أبناؤه سبع وسبع هجري مش سبع ميلادي لأن هذا بيوفر عدة أيام سبع هجري فيأتي بالولد إلى المسجد من أجل الدرهم والدينار. أما إن كانت الحسنات وهي الأبقى وهي التي يتعامل بها في الآخرة ففي الآخرة درهم ودينار. أتدرون من المفلس؟ قال المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. قال المفلس ابن أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وكذا ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وسب كذا ما هذا وكذا فيأخذ هذا من حسنات وهذا من حسنات حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاته فطرح عليه فطرح في النار أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى هذا حسنات وسيئات لو أن له ما في الأرض جميعا مثله ليفتدوا بمن عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. نعم
قال رحمه الله تعالى: فالذي ينبغي لك كلما لقيت أحدا من إخوانك المسلمين أن تسلم عليه، أما غير المسلم فلا تسلم عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا وجدتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. فاليهودي والنصراني والمشرك والملحد والمرتد كالذي لا يصلي والمبتدع بدعة يكفر بها، كل هؤلاء لا يحل ابتداء السلام عليهم.
يعني كل من كفر، سواء كل من كان كافرا، سواء كان كافرا كفرا أصليا أو كان كافرا بردة وهو المرتد، فإنك لا تسلم عليه، لا تبدأ بالسلام، هذا كافر. والنبي قال: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، قال: ولو كانوا أقرب الناس إليه. لكن ها،
لكن إذا سلموا فرد عليهم بمثل ما سلموا به، إذا قالوا أهلا ومرحبا فقل أهلا ومرحبا، وإذا قالوا السلام عليكم قل عليكم السلام، وإذا شككت هل هو يقول السلام عليكم أو يقول السلام عليكم فقل عليكم، بل إذا لم تتيقن أنه قال السلام عليكم باللام فقل وعليكم. وذلك أن اليهود كانوا يمرون بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم فيسلمون عليه، لكن يقولون السلام عليكم يضغمونها، والسام يعني الموت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن اليهود إذا لقوكم قالوا،
يعني لا تسمى إضغاما إلا يقصد الشيخ يعني في السمع السام، وإلا هذا ليس في الحرف يقال إضغام، لأن هذا ليس بإضغام، ليس محل إضغام. فهنا المحذوف ماذا؟ اللام، هيضغم السين في اللام، ما في إضغام سين في لام، لكن تسمع كان السام كان، يبقى هذا في السمع، أما في الحقيقة ليس إضغاما. والسام بخلاف السلام، فالسام وضع عربي بنفسه، وهو الهلك والموت وإلى آخره، وهو الموت. نعم، يبقى هذا لا يقال إضغام. نعم،
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن اليهود إذا لقوكم،
لكن تسمع هكذا في السمع تسمع السلام، فممكن تخيل عليه السلام عليكم السلام عليكم، فممكن أن يتخيل عليك، لكن هي ليست إضغاما كجاء لغوية، ليست إضغام، لكن تسمع هكذا، مثل ما قال شيخ الإسلام لما سئل عن حرف الضاد والضاء عن مخرج كل منهما، فقال: هما في السمع صوت واحد لكنهما يختلفان مخرج. تسمع كأنك تسمع صوتا واحدا، ولهذا هذا من أدلة من يقول بأن الضاد التي نقرأها نحن هذه دال، الضاء المصرية هذه دال مفخمة، دال مفخمة، الضاء هي الداء، هي دال لكنكم فخمتموها، قلت الضاء، إنما الضاد العربية تسمعها كأنما تسمع الضاء، يبقى الضالين، مثل ما تسمع السعوديين إلى اليوم يقرأ السعوديين ودول الخليج مثلا والجماعة اللي هم أقرب إلى العربية أو إلى بيئات العرب وقبائل العرب تسمعهم هكذا، مثلا الضالين تسمعوا كده، ولا الضالين، كل كلامهم يطلع الضاد بصوت الضاء، مثلا لا تضرب فلان، لا تضرب الطلاب، لا تضرب الطلاب، تسمع الضاء وهكذا. هذا هو نطق عربي، لكن الإشكال عندهم أنهم يخرجون الضاد من مخرج الضاء، فلما يقول ولا الضالين يخرج اللسان، طرف اللسان مع أسفل الأسنان العليا، فهو من جهة السماع صحيحة، من جهة المخرج غلط. المطلوب أنك أنت تخرجها من جهة السماع كالضاء، ومن جهة المخرج ضاد، فلا يلتقي اللسان مع أسفل الأسنان، إنما يخرج من بين الأضراس أو من جهة كما هو معروف. لكن على كل حال، وده الأقرب إلى العربية، لكن على كل حال يغتفر ويسامح في مثل هذا، في مثل هذا. نعم، فأيضا هنا نقول السام مو بالإضغام العربي له قاعدة، لكن هو تسمع كأنه ماذا، كأنك تسمع السلام. فأظن لو واحد مثلا قال السلام عليكم، ما أحد قد يتفطن إلى أنه يقول السام. نعم،
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن اليهود إذا لقوكم قالوا السلام عليكم فقولوا عليكم، أي إن كانوا يدعون لنا بالسلام فعليهم السلام، وإن كانوا يدعون علينا بالموت فعليهم الموت، وهذا من العدل. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. ولهذا ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه أحكام أهل الذمة أنهم إذا قالوا السلام عليكم بكلام بين فلك أن تقول عليكم السلام. وأما أهل المعاصي فإن كان في هجرهم فائدة فهجرهم، والفائدة
يعني أنه يدخل ذلك في العموم. إذا تحققت أنهم يقولون السلام عليكم فلا تقتصر على وعليكم، لكن قل وعليكم السلام للعموم. قال تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. ده كلام ابن القيم. نعم.
قال: وأما أهل المعاصي فإن كان في هجرهم فائدة فهجرهم، والفائدة أن يقلعوا عن معصيتهم.
طيب. إذن هذه مسألة الآن ذكر الشيخ مسألتين: مسألة عند ابتداء السلام، ومسألة عند رد السلام بالنسبة للكافر. بالنسبة للكافر. أما مسألة ابتداء السلام فقال: فإننا لا نبدأ الكافر بالسلام سواء كان كافرا أصليا أو كان مرتدا، لأن النبي قال لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام. والحقيقة في الطرح هذا المشهور، حتى إنه قل من يعرف أن هذه المسألة فيها خلاف، نظرا للاتفاق في العرض أنه لا نبدأ الكافر بالسلام، أما الرد فكذا. فصار كالمقرر أن ابتداء الكافر بالسلام أنه قول واحد وكأن إجماع، وده الغالب. لكن لابد أن نعلم أن ابتداء السلام على الكافر مسألة خلافية، ومن الخلاف القوي. ابتداء الكافر بالسلام أن من المسائل الخلافية والخلاف القوي. وقد جاء في المصنف عن بعض أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كأبي أمامة وبعض التابعين كالأوزاعي وغيره أنه يبدأ السلام، السلام خير، فيبدأ الكافر بالسلام. فجاء هذا في بعض الأثار عن الصحابة وعن التابعين، ذكرها ابن أبي شيبة في المصنف وغيره. فالمسألة مسألة خلافية، وحملوا لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام على واقعة معينة وليس العموم. والبعض يقول نجمع بين هذا وذاك على أن الإنسان إن شاء سلم وإن شاء ترك، وأن مرجع الأمر إلى ما يتعلق بتأليف القلب وغيره من المصالح. فإذا كان سيتألف قلبه أو كان سيترتب على ترك السلام مفسدة معينة فليبدأ بها وإلا فلا. فقد وردت آثار عن بعض الصحابة وبعض التابعين البداء للكافر بالسلام، البداء بالسلام. فهذه المسألة الأولى. هات كلام أبي شيبة عندنا في المصنف. المسألة الثانية وهي رد السلام على الكافر، فورد وعليكم، والنصوص قد جاءت بهذا وعليكم، منها المطلق ومن المقيد. فهل نحمل مطلق عن مقيد فنقول فيكون الرد عليكم ورد عليكم، ورد مقيد فإنهم يقولون وعليكم، فحينئذ نقول وعليكم إذا كانوا يقولون السام، وأما إذا ما كانوا يقولون السام فيدخل في عموم وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. يبقى ده مقيد بما الرد عليكم، مقيد بما إذا كان يقولون إن اليهود إذا لقوكم قالوا السام عليكم فقولوا وعليكم، يبقى هذا مقيد بما إذا قالوا السام. أما إذا قالوا السلام عليكم فيدخلون في ماذا؟ في قول الله عز وجل: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، وهو الذي ذكره ابن القيم هنا فقال في أحكام أهل الذمة كما نقل عثيمين: إذا قالوا السلام عليكم بكلام بين فلك أن تقول عليكم السلام، وعل هذا هو الأقرب. يبقى عندنا مسألتان: ابتداء الكافر بهذا بالسلام ورد السلام. أما ابتداء الكافر بالسلام فكما قلنا هذا مسألة خلافية، فمن أهل العلم من جوز البداء ومنهم من منع، وهذا قول الجماهير، ومنهم من يقول بأن هذا صارف لذاك فيدل ذلك على الجواز، وأن مرجع ذلك إلى المصلحة، فإن رأيت المصلحة في البداء بالسلام فسلم، وإلا فلا تبدأ هذا بالسلام، فلا تبدأ هذا بالسلام. نعم نعم.
قال ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى: في أهل الذمة يبدأون بالسلام. وسق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كتب إلى رجل من أهل الكتاب السلام عليكم.
بوب ابن أبي شيبة بهذا الباب، قال في أهل الذمة يبدأون بالسلام. نعم.
وسق بسنده عن إبراهيم قال: إذا كتبت إلى اليهودي والنصراني في الحاجة فابدأ بالسلام. وقال مجاهد: أكتب السلام على من اتبع الهدى. وسق بسنده عن عمر بن عبد العزيز عن ابتداء
الأثار من أولها.
قال: وسق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كتب إلى رجل من أهل الكتاب السلام عليكم. وسق بسنده عن إبراهيم قال: إذا كتبت إلى اليهودي والنصراني في الحاجة فابدأ بالسلام. وقال مجاهد: أكتب السلام على من اتبع الهدى. وسق بسنده عن عون بن عبد الله قال: سأل محمد بن كعب عمر بن عبد العزيز عن ابتداء أهل الذمة بالسلام، فقال: نرد عليهم ولا نبدأهم. فقلت: وكيف تقول أنت؟ قال: ما أرى بأسا أن نبدأهم. قلت: لما؟ قال: لقول الله: فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. وسق بسنده عن أبي أمامة أنه كان لا يمر بمسلم ولا يهودي ولا نصراني إلا بدأه بالسلام. وسق بسنده عن ابن عجلان أن عبد الله وأبا الدرداء وفضالة بن عبيد كانوا يبدأون أهل الشرك بالسلام. وسق بسنده عن أبي عيسى قال: قال عبد الله: إن من رأس التواضع أن تبدأ بالسلام من لقيت. وسق بسنده عن الشعبي قال: كتب أبو بردة إلى رجل من أهل الذمة يسلم عليه، فقيل له: لما قلت له؟ فقال: إنه بدأني بالسلام.
يعني كل هذه أثار ورد عن السلام، يبقى دي تدل عليه أستاذ إبراهيم. أنا من السلف من قال نبدأ المشرك بالسلام. نعم. لا، لا تشير باليد، فاليد هذه ليست إشارة المسلم أبدا، الإشارة بيد والاقتصار عليها ليست إشارة المسلم، فلهذا لا يشار بهذه على الكافر، لأنها ليست سلاما عند المسلم لا على كافر ولا على غير كافر، بل إن النبي قد نهى عنها وقال: إن اليهود يشيرون بهذا. أما إذا كانت مع تحية فلا بأس، تقول السلام عليكم وتشير باليد، هذه لا بأس، أما الاقتصار عليها فهذا لا يجوز. لكن يمكن أن تقول: هل أقول له أهلا مرحبا إزيك إزيك، أو أقول السلام عليكم؟ هنا بقى المسألة، وهي أنه لما اشتكى ويقول مثلا: لماذا لا يبدأني بالسلام؟ هنا بين له بقى الأمر الشرعي، قل له: نحن كأهل إسلام لا نبدأ الكافر بالسلام، هذه أحكام، لكن أرد عليك أقول عليكم أو عليكم السلام إذا قلت السلام عليكم، لي أن أرد عليك. أما البداء فعندنا لا نبدأ، هذا لو كان مذهبك أنك لا تبدأ مطلقا. أما إذا كان مذهبك هو أنك ترى أن الأمر واسع بعد معرفة هذا الخلاف فلا بأس، لكن هنا لابد بقى من بيان العزة في هذا الأمر. يعني مش أنت عرفت الحكم الآن وإنه من السلف من بدأ، فتعود بقى غدا كذا هو عنده، طب إيه اللي حصل؟ يبقى ده نتيجة الشكوى، يبقى نتيجة الشكوى بدأ يسلم. لا، هذا نخبره مباشرة، تقول له يا فلان يا فلان، وانت غير منهي عن الإحسان إليه، أنت مأمور بالإحسان إليه، يا فلان احنا عندنا في الإسلام كيت وكيت وكيت، فأنا ألا نبدأكم بالسلام، هذا عندنا في الإسلام، وإن كان يجوز هذا أن نفعله، لكن هذه أحكام شرعية، فلهذا أنا ما فيش، لو شئت أسلم عليك سلمت، ولو شئت أترك أترك، لكن أنا أنفذ الإسلام، أنا أنفذ الإسلام، وإلا أنا ما أعاقبك بهذا مثلا أن كذا، لا، لكن دي أحكام شرعية، يبقى بين لو تمسكك بالشرع، وبين لو أن هذا من منطلق شرعي، يبقى لما هتسلم أو تبدأ بالسلام من المصلحة، يبقى هذا انطلاق إيه؟ شرعي. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: وأما أهل المعاصي فإن كان في هجرهم فائدة فهجرهم، أو الفائدة
لكن هنا بقى أيضا مسألة أخرى ننبه عليها مما ذكر الشيخ هنا، يقول الكافر سواء كان كافرا أصليا أو كان كافرا بماذا، كالمرتد الذي لا يصلي والمبتدع بدع، هنا بقى تأتي مسألة أخرى وهي مسألة هجر هذا، فهذا إذا سلم علي أقول عليكم، أقول وكذا، وهو مرتد، المرتد لا يقر على مثل هذا، ولهذا ندعوه إلى التوبة، ندعوه إلى الإسلام، ولا نرد عليه من باب هجري وردعي هذا الرجل الذي ارتد، لأن الأصل أنه لا يقر، وتطبيق حد الله في ماذا؟ هو أنه يقتل، هو أنه يقتل ولا يقر على هذا. أما أن هذا يكون مرتدا ويسب الإسلام ويسب كذا ويمشي بالناس وهو مرتد، هذا إذا سلم لا نرد عليه، لا نرد عليه، لا وعليكم ولا غير ذلك. نعم. نعم. يعني مثل هذه الأشياء العملية ممكن يعرفونها بالمخلطة، يعني ممكن يقول لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهو عارف يعني. تمام. خلاص، أنا بقى أقول له أن هذا ديننا، يقلب ليه؟ هذا ديننا، هذا ديننا، أنت عندك عيسى ابن الله ولا عيسى الله ولا عيسى عبد الله؟ هقول لك هذا ابن الله او ثالث ثلاثة او كذا، تقول له هذه عقيدة وثنية شركية، ومع ذلك انت تعتز به، وهذه عندنا اداب اسلامية شرعية. نعم. البداء ولا الرد؟ ما هو انا اقول لك عند من يقول بانه لا نبدأ الكفار بالسلام هتبقى البداء ازيك، لا معنى له، أفضل من صباح الخير ومساء الخير، وأفضل من أهلا ومرحبا، أفضل منها كلمة لا معنى له، تنزلها على المعاجم اللغة ما تلاقيهاش أي حاجة سوى أنها في العرف تعرف تحية إزيك، أحسن من أهلا، هو مو بأهلي ولا مرحبا ولا كذا، أحسن منها إزيك، فتأدى المعنى. نعم. 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 البداء يعني البداء. نعم.
جاء في الموسوعة الكويتية ما نصه: وأما حكم التحية بغير السلام للكافر فيرى الحنفية والمالكية وبعض الشافعية والحنابلة أنها مكروهة ما لم تكن لعذر أو غرض أو غرض كحاجة أو جوار أو قرابة، فإذا كانت لعذر فلا كراهة فيها. وذهب الشافعية والحنابلة في الراجح عندهم إلى حرمة تحية الكفار ولو بغير السلام.
نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله. نعم. تعالى
كما قلنا أن الراجح أن المسألة في آخر فيها، ويبدو أن الأمر في ذلك واسع، فإن شئت سلمت رأيت المصلحة تسلم سلم، وإن شئت تركت. نعم. كما قال البعض، هتجد في بعض الآثار إن سلمت فذاك خير وإن تركت فذاك، أو إن سلمت فقد سلم من هو خير منك وإن تركت فقد ترك من هو خير منك. نعم. هذه حجة الجمهور في ذلك، هذه حجة الجمهور. احنا نبدأ بهذا لأنه لم يرد في النص هذا الأمر، وأن النبي قال لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام. طيب وحجة الآخرين من السدل بدأ أثار أن هؤلاء من الصحب الكرام ومن غيرهم، مما يدل على أنهم أدرى الناس بهذا الواقع، لأنهم عاينوا التنزيل، عاينوا النبي صلى الله عليه وسلم وعاينوا كذا. ف لهذا إذا قالوا ذلك فلهذا له حكم التوقيف، له حكم أقصد الرافع، له حكم الرافع، لأن ابن عباس وغيره ما يقولون بهذا إلا لأنهم رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك، أو أن هذا كان على وفق قضاء أعيان. ولهذا جاء في مسألة تبدأ اليهود، جاء أيضا في بعض الآثار أن ذلك كان في بعض الوقائع، وأن النبي قال لا تبدأهم، فيكون المصلحة تقتضي عدم البداء في هذا، جاء بعض الأثار في هذا. فلكن حجة الجمهور أن هذا لم يرد، وبالتالي نقتصر على الوارد. لكن ما ورد عن السلف ومنهم بعض الصحابة كابن عباس وأبي أمامة البهلي وغيرهما، أن هذا يقال هذا يكون عندهم معرفة بواقع هذه الأشياء، وأنهم إما اطلعوا على شيء من هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي قولهم هذا يكون له حكم مفعول أن هذا متعلق بأحكام، وإما أنهم أضر بهذا التنزيل وأنهم يحملون على المصلحة. نعم. إيه؟ أعطيه.
بعدما ذكر الأثار ابن عبد البر في التمهيد قال فهذا الوجه المعمول به في السلام على أهل الذمة والرد عليهم ولا أعلم في ذلك خلافا.
يقول هذا هو الوجه،
فهذا الوجه المعمول به في السلام على أهل الذمة
والرد. إيه الوجه هذا؟
أنا أجيب من
ما هو سابق الوجه.
نعم. قال ابن عبد البر في التمهيد وأما ابتداء أهل الذمة بالسلام فقد اختلف فيه السلف ومن بعدهم.
تمام.
فكره الطائفة أن يبتدأ أحد منهم بالسلام لحديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا قال لا تبدأوهم بالسلام وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. قال أحمد المصير إلى هذا الحديث أولى مما خالفه. وذكر ابن أبي شيبة عن إسماعيل بن أبي عياش عن محمد بن زيد الألهاني وشرحبيل بن مسلم عن أبي أمامة الباهلي أنه كان لا يمر بمسلم ولا يهودي ولا نصراني إلا بدأه بالسلام. وروي عن ابن مسعود وأبي الدرداء وفضالة ابن عبيد أنهم كانوا يبدأون أهل الذمة بالسلام. وعن ابن مسعود أنه كتب إلى رجل من أهل الكتاب السلام عليك. وعنه أيضا أنه قال لو قال لي فرعون خيرا لرددت عليه مثله. وروى الوليد بن مسلم عن عروة بن رويم قال رأيت أبا أمامة الباهلي يسلم على كل من لقي من مسلم وذمي ويقول هي تحية لأهل ملتنا وأمان لأهل ذمتنا واسم من أسماء الله نفشيه بيننا. وقيل لمحمد بن كعب القرظي إن عمر بن عبد العزيز سئل عن ابتداء أهل الذمة فقال نرد عليهم ولا نبدأهم، فقال أما أنا فلا أرى بأسا أن نبدأهم بالسلام. قيل له لما؟ قال لقول الله عز وجل فاصفى عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. ومذهب مالك في ذلك كمذهب عمر بن عبد العزيز، وأجاز ذلك ابن وهب. وقيل يحتمل عندي حديث سهيل أنه يكون معنى قوله لا تبدأوهم أي ليس عليكم أن تبدأوهم كما تصنعون بالمسلمين. وإذا حمل على هذا ارتفع الاختلاف. وحدثنا عبد الوارث
يعني لا نقول عنهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لا نبدأهم بمثل ما نبدأ بالمسلمين، يقول إذا كان المراد بهذا خاصة رفع الخلاف، لأنها تقول إيه السلام مثلا، أو تقول مثلا مطلق التحية اللي هو إزيك أو مرحبا أو كذا. نعم.
وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبق قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق وأخبرنا عن عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال جميعا حدثنا حفص بن عمر الحوضي قال حدثنا شعبة بن سهيل بن أبي صالح قال خرجت مع أبي إلى الشام فقال فجعلوا يمرون بصوامع فيها نصارى فيسلمون عليهم، فقال أبي لا تبدأوهم بالسلام، فإن أبا هريرة حدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأوهم بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضياق الطريق.
في بعض أثار فيها.
فحدثنا عبد الوارث بن سفيان
وقعت عين، عندك تجد وقعة عين في يهود بني قريظة أظن، وأن النبي قال لا تبدأوا. نعم.
وحدثنا عبد الوارث بن سفيان وساق بسنده إلى أبي عبد الرحمن الجهني قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني راكب غدا إلى يهود فلا تبدأوهم بالسلام فإذا سلموا
هذا
عليكم.
هذا هو، هذا هو. أعد الأثر. نعم.
قال ابن عبد البر وساق بسنده إلى أبي عبد الرحمن الجهني قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني راكب غدا إلى يهود فلا تبدأوهم بالسلام.
إني راكب غدا إلى يهود فلا تبدأوهم بالسلام. ها.
فإذا سلموا عليكم فقولوا وعليكم.
نعم.
قال أبو عمر ابن عبد البر فهذا الوجه المعمول به في السلام على أهل الذمة والرد عليهم، ولا أعلم في ذلك خلافا.
نعم.
يعني بيقول شيخنا هذا هو الوجه المعمول، أننا إذا أننا لا نبدأهم بالسلام.
لحظة. نعم.
أننا لا نبدأهم بالسلام وإذا سلموا علينا نقول وعليكم.
كيف الوجه المعمول به؟ يعني ولا أعلم خلافا، وهو يذكر مسألة فيها خلاف.
ما هو بيقول هذا الوجه المعمول.
أي وجه معمول؟ وجه معمول ولا خلاف، وكيف يقول وقد اختلف السلف؟
ما معنى شنو يقول؟
يعني ما سبق كله، هذا هو المتعلق بهذه الأحكام، هي ما سبق من الخلاف كله، وليس أن هذا الوجه المعمول اللي هو إن عدم البداء بالسلام، ونقول هذا وجه معمول ولا نعلم خلافا. كيف لا نعلم خلافا وهو أورد الخلاف؟ يبقى ليس كذلك. أيوة حسين. لا لا، على كله، على كل ان هذا هو ان هذا هو الوارد في المساله، ان الوارد في المساله هو ذكر هذا الخلاف الوارد عن السلف، لانه اول الكلام اثبت الخلاف، قال وهذه المساله ايه هي مما قد اختلف السلف فيه، فمنه من وذكر هذه الاثار الكثيره. نعم، ذكر هذه الاثار كثير، يبقى اورد الخلاف.
قال واما ابتداء اهل الذمه بالسلام فقد اختلف فيه السلف ومن بعدهم.
تمام. هذا هو في أخيرها بقى آخر عبارة، قال
قال فهذا الوجه المعمول به في السلام على أهل الذمة والرد عليهم، ولا أعلم في ذلك خلافا.
إيه تعم، يعني فيما سبق مما أورد.
نعم.
في إيه؟ إيه نعم.
قال ابن القيم في زاد المعاد وقد اختلف السلف والخلف في ذلك، فقال أكثرهم لا يبدأون بالسلام، وذهب آخرون إلى جواز ابتدائهم كما يرد عليهم، وروي ذلك عن ابن عباس وأبي أمامة وابن محيريز، وهو وجه في مذهب الشافعي رحمه الله. لكن صاحب هذا الوجه قال يقال له السلام عليك فقط بدون ذكر الرحمة وبلفظ الإفراد. وقال الطائفة يجوز ابتداء لمصلحة راجحة من حاجة إليه أو خوف من أذاه لقرابة بينهما أو لسبب يقتضي ذلك. وقال الأوزاعي إن سلمت فقد سلم الصالحون، وإن تركت فقد ترك الصالحون.
هذا هو، يعني الأوزاعي طبعا من أعلى من الناس بالمذاهب، فقال إن سلمت فقد سلم الصالحون، أي سلم من هو خير مني، وإن تركت فقد ترك الصالحون، يعني أقر الخلاف الإيه الواردة فيه. فهذا له وجه عند العلماء، هذا له وجه عند العلماء. نعم.
واختلفوا في وجوب الرد عليهم، فالجمهور على وجوبه وهو الصواب. وقال الطائفة لا يجب الرد عليهم كما لا يجب على أهل البدع وأولى.
يقول فالجمهور،
قال فالجمهور على وجوب الرد وهو الصواب. وقال الطائفة لا يجب الرد عليهم كما لا يجب على أهل البدع وأولى، والصواب الأول. والفرق أن مأمورون بهجر أهل البدعة تحذيرا لهم وتحذيرا منهم بخلاف أهل الذمة.
تمام. نعم. على كل حال كما قلنا الخلاف فيها مستقر وقوي بهذه الآثار الكثيرة عن الصحابة عن بعض الصحابة وبعض التابعين. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: وأما أهل المعاصي
فالأصل عدم البداءة، الإنسان لا يبدأ بهذا، لكن لو ترجحت مصلحة في هذا وأن هذا يكون من باب تأليف قلب فلا حرج. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: وأما أهل المعاصي فإن كان في هجرهم فائدة فهجرهم، والفائدة أن يخلعوا عن معصيتهم، وإن لم يكن في هجرهم فائدة فهجرهم حرام لأنهم من المؤمنين، وإذا كانوا من المؤمنين فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل لأحد أن يهجر أخاه المؤمن فوق ثلاث،
يلتقيان
فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. أما إذا كان الهجر مفيدا بحيث يرتدع عن المعصية وينتهي عنها فهو مطلوب إما واجب وإما مستحب. وانظر إلى ما حصل من فائدة هجر كعب بن مالك رضي الله عنه وصاحبيه حين تخلفوا عن غزوة تبوك، ماذا حصل لهم من قوة الإيمان والصبر على ما حصل وانتظار الفرج من الله عز وجل. ما نالوا به ما هو من أعظم المثوبات، نالوا به كلام رب العالمين الذي يقرأ في الليل والنهار من كل مسلم حتى في الصلوات. من من الناس يثني عليه في الصلوات الفريضة والنافلة، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا، إن الله هو التواب الرحيم. وهذا نص، وإن كانوا لم يذكروا بأسمائهم لكن ذكروا بوصف لا ينطبق على من سواهم.
الثلاثة وهم الثلاثة المعينون: كعب بن مالك وصاحباه هلال بن أمية ومرارة بن الربيع. فلم يذكروا باسمهم لكن ذكروا بوصف لا ينطبق على من سواهم، لا يأتي أي ثلاثة يقولون نحن الثلاثة. نعم.
قال: وأما ما ذهب إليه
ذكر العلماء ولا فائدة أن من تمام توبة الله عليهم أنه لم يذكر معصيتهم، فلم يقلوا على الثلاثة الذين تخلفوا، إنما قالوا على الثلاثة الذين خلفوا. قيل خلفوا عن الناس المنافقين الذين اعتذروا فقال النبي: أما أنتم فكذا حتى ينزل الله عز وجل فيكم كذا. وقيل خلفوا بمعنى خرج المسلمون وبقي هؤلاء فخلفوا بهذا الاعتبار. المهم أن الله ما قال تخلفوا، الله قال خلفوا، وهذا من تمام التوبة عليه حتى لا يذكرون بماذا؟ بالمعصية، تخلفوا. نعم. لا التعب، لا 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 لا، في الآية تقول على الثلاثة الذين خلفوا، إنما ما تقول تخلفوا هذا بيان الحكاية، حكاية ما حصل منه، فتقول تخلفوا فيما تحكي مثل ما جاء في النصوص: تخلف كعب بن مالك وكذا وكذا، أنت تحكي. لكن هذا بيان البراء، صيغة البراء، وعلى الثلاثة الذين خلفوا، فلا تأتي أنت بقى تعبر تقول هؤلاء الثلاثة الذين خلف وكذا، لا تخلف. نعم. لأن هذا باب إخبار يعني. نعم.
وأما ما ذهب إليه كثير من المفسرين في قوله تعالى: وما لي أحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى، بأن هذا هو أبو بكر، فليس كالنص الحاصل لهؤلاء الثلاثة، ولذلك لا نعلم أن أحدا من الصحابة أثني عليه بهذا النص مثل ما أثني على هؤلاء الثلاثة.
يعني كيف الشيخ ابن عثيمين يقرر قاعدة يعني على الثلاثة الذين خلفوا ولم تذكر أسماء إلا أنه نص في كعب بن مالك وصاحبيه، فيعلم هؤلاء الثلاثة بالسنة وبما وقع لهم بين المسلمين، فنص في هذا. لكن قوله تعالى: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه رب الأعلى، قالوا هذا في أبي بكر، هل هذا نص ولا هذا مفهوم واجتهاد؟ لا شك أن أبا بكر داخل في هذا، أولى رقم واحد يدخل في هذا الفضل أبو بكر رضي الله عنه. وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه رب الأعلى، كل من كان على هذا الوصف فأن يدخل في هذه الآية. طب على رأس من يدخل في هذه الآية مين؟ أكملوا هذه الأمة إيمانا بعد نبينا صلى الله عليه وسلم. لكن هنا دخوله بماذا؟ دخوله في مفهوم الوصف، مثل ما تقول أي وصف ورد الثناء عليه في القرآن، يعني أي نص ورد الفضل، أي وصف ورد الثناء عليه في القرآن، فأبو بكر على رأس هؤلاء. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم، على رأسهم أبو بكر رضي الله عنه. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، على رأسهم أبو بكر رضي الله عنه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال: من منكم اليوم عاد مريضا وكذا، فقال أنا أنا، وهكذا كلما يذكر النبي شيئا يقول أنا. فأبو بكر أول من يدخل، لكن الكلام هل هذا نص فيه؟ الجواب لا، لكن فيه النص فين؟ إذ يقول لصاحبه لا تحزن، ما قال لأبي بكر، إذ يقول لصاحبه لا تحزن، هذا نص في أبي بكر. إنما هنا ليس نصا، وإن كان هو أولى من يدخل في هذا النص. ولهذا قول العثيمين رحمة الله عليه، ولهذا لا نعلم أن أحد من أصحابه أثني عليه بهذا النص مثلما أثني على هؤلاء الثلاثة، نقول وهذا أيضا ثناء على أبي بكر، إذ يقول صاحبه، بل ثناء من أول الآية. قال تعالى: إلا تنصروا فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، إذ يقول صاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل سكينته عليه ويده بجود لم تروه. قوله في الأول إلا تنصروا، ده خطاب إذا تخلفت النصر، ليس يدخل في أبو بكر لأن أبو بكر مع النبي. الأمر الثاني أن نصرة الله شملت أبا بكر، فقد نصره الله يعني وصاحبه معه، إذ يقول لصاحبه، ودي صحبة الفاضل، هذا أعظم الثناء. ولهذا الصحابة لما أخبر النبي بالسبعين ألفا الذين يدخلون الجنة قالوا: لعلهم الذين صاحبوا رسول الله، مما يدل على أن الصحبة فاضل، والله ذكر لأبي بكر الصحب. ولهذا كان نص الصحبة لأبي بكر رضي الله عنه، نص الصحبة لأبي بكر رضي الله عنه، هذا فيه فضل. كذلك ما ورد في فضل عائشة رضي الله عنها في البراءة، لما برأ الله من فوق سبع سماوات. لكن لو قصد يعني النص على التوبة أو كذا نعم، لكن النص على فضل موجود، موجود النص على فضل عائشة رضي الله عنها في الآيات التي نزل في شأنها، أيضا في أبي بكر رضي الله عنه في إذ يقول لصاحبه، كذلك أيضا في زيد، وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوج، على أحد الأوجه في تفسير أنعم الله عليه أيضا، هذا بمنة الإسلام وكذا، وكذلك أيضا ب، فهذا هذه نصوص. فهنا مسألة النصية، النصية في الثلاثة معلوم، لكن في مثل هذا النص وما لا أحد عنده من نعمات تجزى، هذا دخل في أبو بكر بالأولوية. أما النصية تحتاج إلى دليل، مثل ما فصر به أحد الأوجه في قول الله سبحانه وتعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به، قالوا هذا النبي وأبو بكر، النبي جاء بالصدق وأبو بكر صدق به، لكن هذا كله بمفهوم باجتهاد ليست النصية. لكن الثلاثة هنا في أبي كعب بن مالك وصاحبيه، هذا نص في هؤلاء الثلاثة المعينين، لا يجوز لأحد أن يدعي ثلاثة آخرين، إنما هذا نص في هذا. طيب نعم.
قال نعم. قال
في آية إيه؟ وما لأحدين؟
قال ابن كثير رحمه الله: وقد ذكر غير واحد من المفسرين أن هذه الآيات نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه، حتى إن بعضهم حكى الإجماع من المفسرين على ذلك، ولا شك أنه داخل فيها وأولى الأمة بعمومها.
نعم، إن هو داخل في هذا الوصف، هو أولى الأمة أن يدخل على رأس الأمة، لكن الكلام هل هذا نص فيه؟ نعم.
فإن لفظها لفظ العموم، وهو المقدم الأمة وسابقهم في جميع هذه الأوصاف.
الله أكبر. وسائر رضي الله عنهم، رضي الله عنهم، ولهذا هو خير أهل الجنة بعد الأنبياء، هنيئا للصديق، ذاك فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم.
وسائر الأوصاف الحميدة، فإنه كان صديقا تقيا.
ورجل يا أخواني لهو ملك يعني مقرب، ولو نبي مرسل، رجل سمع مثلما سمعنا، وخطب مثلما خطبنا. ولهذا نقول سبحان الله هذا الإنسان هذا عجيب، يبلغ من الإيمان أعلى ويبلغ من الكفر أعلى أو أدنى وأرداه. هذا الإنسان عجيب. المنافق المؤمن، المنافق إنسان، المؤمن إنسان، كافر إنسان، العالم الجاهل، السني المبتدع، أنت كده بتشكيلك هذا بخلق له هذا. سبحان الله مهيأ لكل هذا. ونفس المساواة فألهمها فجورها وتقوى. كل واحد فينا كده، قد أفلح من زكاه وقد خاب من. سبحان الله سبحان الله. تجد هذا نفسه تقبل السنة ومنشرح. يا اخواني عوام 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 أول مرة سمعنا السنة، فيقول جزاكم الله خير علمونا، ده كلام طيب، والله ما سمعنا عن كلام، والله الكلام هذا كلام حق. وأناس في الدعوة من 50 سنة ويتفننون في رد السنة. سبحان الله. هذا الأشعري وهذا المعتزلي وهذا الصوفي وهذا القبوري وهذا وهذا وهذا. نعم الله المستعان الله المستعان. نعم.
قال العلامة الوثيمين رحمه الله تعالى: وقد هجر النبي عليه الصلاة والسلام، وقد هجرهم النبي عليه الصلاة والسلام 40 ليلة لا يكلمهم.
هذا هذا أولا، ثم أتمت 10 أخرى فصارت 50، لكن بعد 40 جاءت مرحلة أخرى وهي الأمر بهجر النساء لهم. هذه بعد 40، وحصل هذا 10 ليال. ثم بعد 50 ليلة نزلت البراءة، كانت قبيل الفجر أظن في ليلة أم سلمة، ونزل وحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأردت أم سلمة أن يرسل النبي من يخبرهم، هذا كان قبل الفجر، والنبي صلى الله عليه وسلم رفق بالناس وكذا. ولكن جاء الصارخ إلى كعب بن مالك وهو على سطح بيته غير نائم يا إخوان، يدعو الله عز وجل، فقال: أبشر يا كعب، أبشر يا كعب. سجد سجد يا إخوان لا شكر. أبشر يا كعب، ما كان كعب نائما، ما كان نائما، سمع. وانظر إلى محبة الأخ لأخيه، يا الله انظر إلى المحبة الإيمانية. من قريب كان يهجره ولا يكلمه، لا يلقي سلاما ولا يرد سلاما، والآن يركب فرسه ويخرج مناديا قبل أن يصل. ماذا بلا كعب؟ قال: أنا لك عندي مفاجأة. مش وقته، مش وقت الدلع ده، مش وقت لا ما هو بوقته هذا. المجتمع كله ينتظر، هو كعب كان ينتظر البراءة إخواني واحدة أن ينزل الله في هذا. المجتمع كله يا إخواني، المجتمع إذ يهجر امتثالا، هجر بلسانه لكن ما هجر بقلبه، قلبه مع كعب. شوف انظر كعب لما يأتي بالقتادة ويسلم عليه ما يرد: أنشدك الله، هل علمتني أحب الله ورسوله؟ ويبكي يا اخوان. هذا صعب على ابي قتادة الا يرد، صعب على اي مسلم، صعب على النبي نفسه صلى الله عليه وسلم الا يرد، ونبي ينظر اليه اذا دخل يصلي، وكعب ينظر يسترق، حتى اذا وقع نظره فنظر به حول النبي نظره وكذا. صعب ان كعب بن يلقي السلام على رسول الله ولا يرد عليه السلام. يا الله صعب صعب. ولهذا لما جاء البشير نادى بأعلى صوته قبل أن يصل كعب بن مالك: أبشر يا كعب، أبشر يا كعب. الله أكبر الله أكبر، دليل على إيمان عظيم، محبة خير للمسلمين. فسجد كعب، هو ما عنده لا شيء واحد يا إخوان. أبشر يعني بولد مثلا، أبشر يعني بمال مثلا، أبشر بإيه؟ هو شيء واحد لننتظر، هذا حقيقة ما يقال فيها مجاز، هو شيء واحد الذي ينتظر. لهذا سجد، ولما جاء وأخبره أعطاه ثيابا ما عنده سواها، واستعار ثيابا فذهب به إلى رسول الله، وكل يهنئه، هذا يلقاه هذا يلقاه هذا يلقاه، وهو يريد من يريد الرسول، كأن بلسان حالي يقول إليكم الآن عني حتى أصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي حرمت من خطابه منذ 50 ليلة. حتى إذا أتى النبي ودخل المسجد وجد النبي يبتسم فجلس بين يديه، عادت البسمة وعاد الكلام ورد السلام، أبشر يا كعب بخير يوم مر عليك منذ ولدت كومك. وقام إليه طلحة يصفحه، قال ولم يقم لي أحد إلا طلحة ولم أنسها له. هذه سبحان الله قضية أمة، وليست قضية معين كعب بن مالك وصحبه، إنما قضية أمة، قضية أمة. انظر إلى ما محبة أخ، أسأل الله أن يرزقنا حب إخواننا في الله وحب إخواننا لنا. سبحان الله، هذه بصمات قد تجدها سبحان الله يعني قليلة. يعني هل طلحة يعني يقع في قلبي مثلا ما وقع في قلب كعب لما قال فقام وصفحني وكذا؟ هل البشير هذا احتاج أحد يعني يعلمه فضل؟ أبدا يا أخوان، ده حب. أم سلمة نفسها كانت تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم قبل الفجر، يعني شوف نزل الوحي، أنا تريد لو تخبر كعب، لأن تعرف كعب ماذا ينتظر. مجتمع عظيم، قدوة قدوة. والله يا إخواني كم نحن نقصر في حق إخواننا، كم نحن، سبحان الله. إيه والله، حق المسلم السلفي السني، حق المسلم على المسلم حق عظيم، حق عظيم. نسأل الله أن يعفو عن تقصيرنا، يعفو عن تقصيرنا. والله يا إخواني حق الإنسان ما ينام حتى يطمئن عليه، أن الإنسان إذا كان أخوه حزينا ألا يترك حتى يبتسم حتى يشارك في فرحه. والله حق أن تسافر إليه ولو في أقصى الأرض إن استطعت إليك سبيلا، وأبشر حينئذ. حق المسلم عظيم يا إخواني، يعني قد نقوم بحق الله بحق الرسول صلى الله عليه وسلم بحق السنة، لكن حق إخواننا قد نقصر، قد نقصر في هذا. أما قال السلف حتى كان أحدنا يظن أنه لا حق له في يعني شيء دون أخيه، يعني مالي مالك وما عندي لك، خذ ما شئت واترك ما شئت، وما أخذت أحب إلي مما تركت. لهذا كان من السبع الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله رجلين تحابا في الله، اجتمع عليه وافترق عليه. وحديث أنس في الصحيحين ثلاث من كنا فيه وجد بين حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب لمن سواه، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. هذه يعني بصمات يعني عظيمة، يعني ما تنسى سبحان الله، ما تنسى الحقوق اللي هي بسيطة، دي شيء بسيطة، يعني قد الإنسان سبحان الله يعني ما يلتفت إليها، لكن بيكون لها وقع، وقع. نعم.
حديث أم سلمة.
نعم.
قال عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب وكان قائد كعب حين عميا، قال سألت كعبا عن حديثي.
لا، هات الشاهد، هات الشاهد.
قال فقال فيه، قال كعب وأخبرتني أم سلمة زوج النبي عليه الصلاة والسلام وكانت محسنة في شأني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
وكانت
محسنة في شأني،
أيوة،
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها تلك الليلة، تعني التي نزلت فيها توبته. قالت فلما بقي ثلث من الليل نزلت عليه توبتنا، فقال يا أم سلمة تيب على كعب وصاحبيه. قالت فقلت يا رسول الله أفلا أرسل إليه أبشره؟ قال إذن يحطمكم الناس ويمنعونكم النوم سائر الليلة. وأخبر رسول الله صلى الله عليه
وسلم، سبحان الله، بالمؤمن الرؤوف الرحيم، يمنعهم من نوم تلك الليلة، لأن الأمة مجتمعة، الأمة منشغلة بهذا. فلو حصل هذا وقيل كعب تاب الله عليه، الناس هيقومون ويستشغلون بالتانية فيقطع ذلك عليهم نومهم. سبحان الله، شوف صور متكاملة. نعم.
قال: وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا بعدما صلى الفجر.
الله أكبر، شو بقى ثلث ليل، يعني التوبة موجودة، والنبي الآن بين أن يخبر وأن يرسل إلى كعب، وبين أن إيه، وإن خشيت أن يحطمكم الناس.
قال: إذن يحطمكم الناس ويمنعونكم النوم سائر الليلة.
سبحان الله. أنا بقى عجيب جدا، ونحن نقرأ الموضع هذا كنت سأسأل سؤالا، وكنت سأقول لكم لعلكم تظنون أني مبالغ، لأني خبرت هذا في السنة في كثير من مواضعها، لعلكم تظنون أني مبالغ حينما أقول لكم ابحثوا في الروايات هذه، لعل سرا ما في نزول الوحي بالتوبة في ليلة أم سلمة. أنا أنتظر أحمد ينتهي حتى أقول، لا أكون مبالغا، سأقول لكم هذا السؤال، ابحثوا في الروايات، فإني أستنبط وإني أشم رائحة بحسب وقائع السنة دائما ننبه عليها. ارجعوا إلى الروايات. كعب بن مالك: إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن في سر لي كعب. وليه الصورة دي؟ مثلا حديث يا عبد الله بن قيس ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة، في أسرار وراء هذا، مثل أسرار لو اعترنا رأيتها غدا، رجل يحب الله ورسوله يحب الله ورسوله، ثم الناس يأتون وليس فيهم علي. شوفوا سر وراء علي في إيه إن هو يأخذ هذا مع عدم حضوره ولا يأخذ من حضر، في أسرار. فكنت أنتظر حتى يفرغ من القراءة وأقول لكم انظروا في سر أنا أتوقع، أنا أشم رائحة، هل يطور نزول الوحي في ليلة أم سلمة البراءة، هل في هذا علاقة مع أم سلمة؟ وكنت سأعتذر كتقول أني مبالغ، ليه يعني هذه حتى نلتمسها ما ينزل وحي في هذا أو غيره، لا 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 لا. فإذا بالرواية ماذا؟ إذا بالرواية تكشف عن سر من هذه الأسرار. قال: وكانت محسنة، اقرأ،
وكانت محسنة في شأني.
شوف، خلي بالك، كعب يقول يا إخواني، اقرأ، نزل في ليلة أم سلمة وكانت محسنة في شأني. اختصت أم سلمة بمزيد عناية بهذا الأمر، قصة كعب بن مالك وغيره. أعيد اللفظة.
عند البخاري: وكانت أم سلمة محسنة في شأني معتنية في أمري.
شوف، أنا أعتقد أن هذا هو السر الذي نزل الوحي به في ليلة أم سلمة، ولم يكن هذا السر فماذا؟ في ارتباط الليالي متعددة، النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في هذه كان النبي كان قد وهبت سودة ليلتها لعائشة، يعني كل 8 ليالي يأتيها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة، ليلتان لعائشة من 9، يعني كل 7 ليالي يأتيها ليلة، الوحي ينزل هنا. إيه والله يا أخواني، كنت سأسأل في سر، هل في علاقة بين نزول الوحي في ليلة أم سلمة أو غيره؟ في سر. سبحان الله، وكانت محسنة في شأني معتنية به. فيكون نزول الوحي في هذه لتكون أول من يعلم بهذا الوحي مكافأة للعناية. فإذا كان كعب قد كوفئ بالتوبة، فإن أم سلمة قد كوفئت بالعناية هنا أن ينزل الوحي في ليلته. سبحان الله، هذا يؤكد وراء الأكمة ما وراءه. ابحثوا عن أسرار سبقت فضائل، لا تقف عند الفضائل إذ تمنح ونخبر بها قبل أن تعرفوا أسبابها. ارجعوا دائما إلى الوراء قليلا، لا تأتي إلى الفضل وتنقله فضل فلان، انظر كيف حصله ولماذا حصل هذا الفضل، ارجعوا بالسنة إلى هذا، لا تقفوا عند الفضائل مجردة، لكن ارجعوا إلى الدوافع إلى الأسباب التي يلخصها قول الحافظ ابن رجب في رسالة فضل علم السلف على الخلف، أنه ينبغي أن يكون بينك وبين الله عز وجل ماذا؟ سر، سر به إذا سألت الله أعطاك، وإذا دعوت أجابك. سر في أسرار، في سوابق، لماذا الفضل هذا لهذا، ولماذا اختصاص هذا بذاك، لماذا؟ سبحان الله العظيم، والله كم أفرح أنا بهذه المناسبة وبهذه اللفظة. وكانت محسنة في شأن معتنية، من هنا ينزل الوحي في ليلتها، الله أكبر، ينزل الوحي في ليلتها، العناية بهذا. لهذا ارجع 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 للوراء، ارجع إلى الوراء تجد أسرارا عظيمة. إن هذه الفضائل سبقت بأعمال، هذه الأعمال طارة تكون ظاهرة في الجوارح وطارة تكون خفية في القلوب، فيأبى الله إلا أن يرفع شأن أصحابها أصحابها. نعم.
قال: وقد هجرهم النبي عليه الصلاة والسلام
أربعين. أم سلمة لما ذكرت النص لما مات أبو سلمة، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي، فإذا بالنبي ماذا؟ يتقدم إليه. وكان بين أم سلمة وأبي سلمة من الحب وكذا، بل لعل ورد في بعض الأحاديث أن يمكن كان فيه عهد ألا يتزوج بعدها أو شيء في بعض الأثار أظن. لكن لما رجعنا إلى الوراء وكيف صار النبي خلفا لأبي سلمة في أم سلمة وأولادها، لما رجعنا إلى الوراء وجدنا أن السنة أخبرتنا أنه ذات يوم دخل أبو سلمة على أم سلمة فرحا مسرورا بنص سمعه من رسول الله، ألا وهو هذا النص: إذا أصيب المسلم وكذا فقال اللهم أجرني في مصيبتي، فدخل فرحا على أم سلمة يعلمها هذا النص. وشاء الله أن تقول أم سلمة هذا النص الذي تعلمته كأنها مكافأة على فرح بنص، مكافأة. ما كل أحد دخل بالنص على أهله بهذا الفرح يخبره، كأن الخلف الذي حصل لأبي سلمة في بيته كان بسبب هذا الفرح. فيا إخواني، لا نستقل الأسباب، لا نستقل الأسباب يا إخواني. رب لقمة فرجت كربا عظيما لو اطلعنا على الغيب، لم نعد في زمن الوحي حتى ينزل الوحي علينا الآن يقول النبي حصل فضل لك بسبب كذا. لكن اعلم، قد يحفظ الله بيتك من حريق وملايين بسبب كسرة خبز أعطيتها لم تلتفت إليه. قد يخلف الله عليك في ولدك فكن ولدا مباركا بسبب دعوة دعاها لك أخوك بظهر الغيب في ولدك. قد يصلح الله زوجك. لا تحقرون يا إخواني من المعروف شيئا. إخواني ونحن طلبة علم لا نريد أن نتعامل مع العلم تعامل مع المسائل، أنا أريد المسائل الكبار، أنا أريد الأمور دي، دعها كده، دع الأمور دي، يعني فضائل الأعمال هو ناقص نجيب بقى الأذكار لا دي إحنا كبرنا عليها. إخواني اتقوا الله، اتقوا الله إخواني، اتقوا الله، يا إخواني لا تستهينوا بتسبيح، لا تستهينوا بتحميد. يا إخواني آخر حديث ذكره البخاري كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده. يا إخواني نبيكم كان يحد إليه استغفارا في اليوم كم؟ النبي. يا إخواني نبيكم كان لا يدخل بيت حتى يتسوك بأي شيء كان يبدأ به النبي صلى الله عليه وسلم. نبيكم قال قد أكثرت عليكم في السواك، في السواك. لا تظن أن شأن طالب العلم أنا أريد دراسة الفرائض، أيوة دراسة الأصول، أنا عندي كتاب، عندي موسوعة، أنا سهران على طوال الليل والنهار، شيء جيد، لكن عملك، لكن مسلكك، لكن حرصك على سواك، على طيب، حرصك على تسبيحة، حرصك على أذكار، حرصك على تطبيق سنة، حرصك على هذا ماذا؟ والله يا أخواني فيما أعتقد وأحسب، فيما رأيناه من مسلك العلامة الألباني من تعظيمه للسنن والسنة، حتى إنه لا يناقش المتصل في أدنى شيء. إذا أراد أن يغلق الهاتف فقال سلام، قال يا أخي أنتم عندكم ينتشر هذا وكذا وكذا، ثم يعلم بسنة ليست الأولى بأولى من الأخرة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، ويجهد نفسه. والله يا أخواني وأنا أسمع المقطع بكيت بكاء شديدا، مع أن المسألة حك، لكن أنا أخذتها في مرمى آخر، حرص، حرص. وبيغلق الهاتف خلاص سلام أو شيء من هذا، أو قال في أمان الله، أي نعم، قال في أمان الله، قال لماذا لم تسلم أخي، لماذا لم تسلم؟ ثم ذكرها، أنا أرى أن الله قد فتح لهذا الرجل بتعظيم للسنة وليس بعناية بالجرح والتعديل. ألا ترى أن فرقا بين هذا الرجل وبين غيره، أن هذا الرجل لم يتعامل مع السنة ككتب ودراسة أحوال رجال، وإنما تعامل معها بهذا التعظيم. ولهذا لما اتصلت عليه الأخت وذكرت له الرؤيا العظيمة، ما إن فرغت الأخت منها وهي تذكر رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الشيخ يمشي وراءه يضع قدمه حيث وضعها إلى آخره، ما إن فرغت حتى بكى الشيخ. تقول يا شيخ، تنتظر رده، يبكي 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 حتى انقطع الاتصال. بس تعرفون من بركة هذا الأخت، هذا عرفت وصار الناس تقول الأخت هذا، ولما توفيت أظن من الجزائر أو كذا، قال الأخت التي اتصلت على الشيخ ألبان، عرفت الأخت بالرؤية هذه. فالشاهد يا أخواني أن وراء هذه الأشياء أسرار، وأن الإنسان قد يؤتى العلم العظيم بالشيء القليل. فلا ينبغي لنا أن نتعامل مع العلم تعامل تجار، بكم؟ ها سمع لي الله، أنا أحفظ الحمد لله كذا، أنا يا أخواني لا، لازم العلم يمر على القلب ثم يخرج من القلب ليكون محل عمل، محل حفظ. أمر هذا، هذا الذي بلغ بأحمد ما بلغ، هذا الذي بلغ بلا إمة. لما قال الرجل كان يذكرون في ابن المبارك المبارك، فقلت يعني من المبارك هذا؟ فخرج معه في سفر، يقول فلما نزلنا منزلا وكذا العشاء تقريبا انطفأ السراج، فقام رجل يصلح وكذا، فلما أوقده قال فنظرت إلى عبد الله بن مبارك فإذا هو يبكي، فقلت بهذا سبقنا. فهذه أشياء عظيمة، إنما يخشى الله من عباده العلماء. يبقى لابد أن نتعامل مع هذه النصوص، إن زدت إن زادك الله معلومة، معلومة إن زادك الله هذا معلومة احمد الله عليه، واستشعر الفقر والإفلاس والانطراح بين يدي الله سبحانه وتعالى. فهذه مسائل كما نقول ارجع إلى الوراء قليلا قبل الفضائل فسترى أسرار سبحان الله. شوف أنا كنت سأطرح هذا السؤال إذا باللفظة تأتي. ما السر؟ أنا عهدي بالسنة هكذا، هذا عهدي بالسنة، هل ممكن أن يكون هناك سر ممكن نلتفت لهذه الفائدة؟ إن الوحي ينزل في بيت مسلمة، ما ينزل الوحي في أي مكان، صيفا شتاء، مكة مدينة، في بيت مسلمة، في بيت عائشة، لماذا؟ إذا بالرواية تخبرك وكانت محسنة في شأن معتنية به. سبحان الله سبحان الله سبحان الله يا أخوان، أسرار. نعم 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 نعم.
قالت أم سلمة لأبي سلمة: بلغني أنه ليس امرأة يموت زوجها وهو من أهل الجنة ثم
قالت أم سلمة
قالت أم سلمة لأبي سلمة: بلغني أنه ليس امرأة يموت زوجها وهو من أهل الجنة ثم لم تزوج إلا جمع الله بينهما في الجنة، فتعالى أعاهدك ألا تزوج بعدي ولا أتزوج بعدك.
إن مت أنا فلا تزوج بعد، وإن مت أنت فلا تزوج بعدك حتى أكون لك في الجنة. نعم.
قال: أتطعينني؟
وهل المرأة تكون إذا تزوجت بعد زوجها تكون لمن في الجنة؟ مسألة. إذا تزوجت بعد زوجها تكون لمن في الجنة؟ تكون للأصلح منهما والأفضل، هذا قول. تكون للآخر، هذا قول. تخير، هذا قول. نعم.
قال: أتطعينني؟ قالت: نعم. قال: إذا مت تزوجي، اللهم ارزق أم سلمة بعدي رجل.
قالت إذا إيه؟ تعال نتعاهد،
تعال أعاهدك ألا تزوج بعدي ولا أتزوج بعدك. قال: أتطعينني؟ قالت: نعم. قال: إذا مت تزوجي، اللهم ارزق أم سلمة بعدي رجلا خيرا مني لا يحزنها ولا يؤذيها. فلما مات قلت: من خير من أبي سلمة؟ فما لبث وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم. طيب، حديث أم أبي سلمة
موجود.
قال عن أم سلمة: قالت: أتاني أبو سلمة يوما من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لقد سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا فسررت به، قال: لا يصيب أحدا من المسلمين.
لقد سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم قولا فسررت به، هذا صيغة تحمل، وصيغة التحمل تكون على حسب الحس يا أخوان. أحيانا في واحد يقول: سمعت أذناي ووعى قلبي وأبصرت عيناي رسول الله حين قال. طيب، حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم كفي بين كفي. طيب، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدي فقال. في بقى ده بيبقى إيه؟ مع صيغ التحمل تجد بقى في حس كده، في حس مع. فهنا أبو سلمة لم يكن راويا مجردا، ها، قال: سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم كذا فسررت به، لم يكن راويا مجردا، ها.
قال: لا يصيب أحدا من المسلمين مصيبة فيسترجع عند مصيبته ثم يقول: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا فعل ذلك به. قالت أم سلمة: فحفظت ذلك منه. فلما توفي أبو سلمة استرجعت وقلت: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف.
أم سلمة حفظ ذلك منه. نعم. فلما توفي
أبو سلمة استرجعت وقلت: اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منه. ثم رجعت إلى نفسي فقلت: من أين لي خير من أبي سلمة؟ فلما انقضت عدتي استأذن علي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم حديث. نعم.
قال علامة العثيمين نعم. رحمه
الله أكبر. الله أكبر. نعم هذا أثر عظيم. نعم.
قال
ود في تنعمه بالعلم أن لو صار لكل عضو من اللذة والنعيم بسماع مثل ما للأذن أن ينعم به كل عضو. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: وقد هجرهم النبي عليه الصلاة والسلام 40 ليلة لا يكلمهم، وقال للناس لا تكلمهم فلا يكلمهم أحد، وبعد تمام 40 أمرهم أن يعتزلوا نساءهم. ولما جاء الرسول إلى كعب بن مالك رضي الله عنه، الرسول الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعتزل امرأته، قال له كعب: أطلقها يعني؟ فأنا مستعد أم ماذا؟ قال الرسول: لا أدري. إن النبي صلى الله عليه
وسلم حرص كعب مجاء أنه هو مثلا يكلم النبي أن يترك له زوجته وكذا، لا يعني هل أطلقها؟ لما أمر النبي أرسل بأن يعتزل امرأته فقال له كعب: أطلقها يعني؟ فأنا مستعد أم ماذا؟ فقال الرسول: لا أدري، لا أدري، إن النبي أمرك أن تعتزل امرأتك ولا أدري. فانظر كيف كان هذا الامتثال العظيم مع هذه المحنة العظيمة التي لا ترد على قلب فينجو منها إلا من عاصمه الله عز وجل. هذا دل على أيضا أن للطلاق ألفاظا صريحة وكنايات، وكنايات. الألفاظ الصريحة ما يسأل، لو أن النبي قال طلقها ما سأل، إنما قال أمرك الرسول أن تعتزلها، فالاعتزال قد يراد به الطلاق وقد يراد به غير، ومثل قول نبي الحق بأهلك، ومثل التخيير، ومثل ومثل آخر، مثل هذه قد يريد الزوج بها طلاقا وقد يريد طلاقا. فالكنايات يرجع فيها إلى نية من؟ نية القائل. أما الصريح فيرجع فيها إلى نيته، لكن قد يرجع إلى قصده باللفظ. قد يقول أنت طالق، نعم، ولكن سبق لسانه بهذا، أراد أن يقول أنت طالبة فقال أنت طالقة. من المسائل سبحان الله. شوف يا أخوان، مهما تدرس الفقه تأتيك الوقائع الأعيان اللي ممكن تحتاج إليها ما يذكر الفقهاء. أحد الإخوة من يومين، الناس من الصعيد اتصل حكم هذه المسألة، ألا وهي أنت طالق، ثم قال في نفسه من القيد، من القيد، فاللي هي سمعته إيه؟ أنت طالق، واللي هو قاله من القيد، يعني هو قال أنت طالق من القيد، لكن رفع صوته أنت طالق قيد، بس كده يعني من القيد ده في نفسه. طيب هنا يقع الطلاق ولا هي؟ أنت طالق، وقال في نفسه من القيد، ها هيبقى فيها قولان طبعا عندكم، واحدة يقول يقع واحدة يقول يقع، أكيد. إحنا الجهر والإصرار هنا بيعتبر ولا بيعتبر بالذي خرج؟ يعني هو قال أنت طالق من القيد ثم جهر في بعضها وأصر بذلك، هل الجهر والإصرار ده له اعتبار؟ الأول تحققنا، الأول لما قال من القيد أخرج بحروف من مخرجها، ها المخرج، ولا بنية ولا بألفاظ غير تامة؟ لا تمام، من المخارج، يعني تأقلنا أن الكلام منطوق به، منطوق فعلا، دي أول حاجة، لأن ممكن يقول من القيد دي نص الأحرف موجودة ونص الأحرف غير موجود، لا من القيد مثل أنت طالق، بس هذا أصر بها وهذه إيه؟ جهر بها، وهو ناوي ذلك، يعني هو بيقول هذا ليجتمع له التهديد من وجه وعدم إيقاع الطلاق من ايه؟ من وجه آخر. هذا يمكن أن نقول فيه قد يكون في تفريق بين الجانب القضائي وبين الجانب الديني. أما وقوع الطلاق بهذا لا يقع، لأنه قال أنت طالق من القيد، أنت طالق من القيد، ولم يقل لها أنت طالق، فعلى ما توقع طلاقة. الإصرار والجهر لا أثر له في ذلك، لكن قد يكون الإصرار والجهر هنا شيء من جهة القضاء، يعني أن مثلا الرجل في القضاء قال فعلا قلت كذا وده المسموع وده وده وعليه الشهود بهذا، فقد يوقع قضاء، أما تدين هذا بينه وبين الله عز وجل، قد لا يوقع قضاء بحسب الشهود شهدوا عليه هو قال أنت طالق ولم يسمعوا منه غير ذلك، فيوقع حتى لا يتلاعب هذا الرجل فيوقع قضاء، أما ديانة فهذا لا يقع لأنه قال أنت طالق من القيد، أنت طالق من القيد. فمن جهة تدين فإن هذا الطلاق لا يقع، ولا عبرة بالجهر والإصرار بهذا، إنما العبرة بما خرج من إيه، وليس باللازم أن تسمع المرأة طلاقة فضلا أن تسمع بعضه دون بعض. يعني لو قال وهو في حجرته وحده أنت طالق يريد الطلاق، وقع الطلاق، سمعت أو لم تسمع، يبقى هل يشترط سماع المرأة لطلاقها؟ لا، ما يشترط سماع البلد، ولا يشترط إشهاد عليها، إنما يشترط ماذا؟ يشترط اللفظ. نعم نعم. الايه؟ ما هو بيمين هذا؟ هو بيمين الأول، البداية ضعيفة يا علاء. الطلاق ايه؟ لا، مين اللي قال الطلاق يمين او يجري مجرى يمين؟ صحيح علاء، علي الطلاق ان كذا ان فعلت، ده اللي اسمه يمين او يجري مجرى يمين. انت طالق ليس اسمه طلاق، ما يقال لا يمين ولا يجري مجرى يمين، انما علي الطلاق او كذا ليس بيمين لكن يجري مجرى اليمين، لكن ما اقول في الصريح يجري مجرى اليمين ولا اقول هو يمين، لا هو طلاق. أنت طالق طلاق، لا هو يمين ولا هو يجري مجرى اليمين، إنما اللي بيجري مجرى اليمين لما يقول علي طالق، علي الطلاق، علي كذا، لأن اليمين يكون بالله، وإذا لم يكن بالله المفترض أنه ما لا يكون له أثر. فالعلماء قالوا هو صحيح أنه ليس بيمين لكن يأخذ في الأحكام إيه حكم اليمين، مثل الالتزام بالشيء وكذا ثم عدم القيام به فيجرون عليه مجرى اليمين من الكفار. لكن هذا أنت طالق برضو الاعتبار بالهزل والجد، هذا جد عنده، هذا مو بهازل، هازل جد. هو ماذا قال؟ أنت طالق من القيد، هذا جد. إيه اللي علاقة هذا جد ويمينك على ما صدق به صاحبك؟ هذا لا يدخل، هذا مو بيمين ولا به تأخذ حقوق أو تنتهي حقوق يكون قائمة على هذا، إنما رجل الطلاق بيده، ولا يلزم سماع المرء ولا يلزم الجاهر والإصرار ولا يلزم ما نطق به. فتدينا اللي نطق به أنت طالق من القيد، هذا لا يقع به الطلاق، أقل أنت طالق من القيد هذا لا يقع به الطلاق، أصر أو جار. ومثل مثلا قد تحتاج أنت إلى تهديد ولدك فتقول والله لا أفعلن كذا، ثم تقول في نفسك إن شاء الله، فهو لا يسمع إن شاء الله ويسمع هذا ما في إشكال أيضا، لو الإنسان استعمل في هذا واستثنى إن شاء الله من باب مصلحة لا إشكال، العبرة بهذا. ولهذا اتفق العلماء على صحة الاستثناء لو قال هذا، ولا يلزم الإصرار أو الجهر، ما يلزم لو قال إن شاء الله، لكن يلزم ايه؟ اتصال الاستثناء كانتفاع به، يعني يكون نتربع احكام اذا كان متصلا اذا كان متصل، انما اذا انفصل جاء بعد ساعة بعد ساعتين بعد كذا ما يعتد، اللهم اذا فصله شيء لا يقطعه في العرف، عطس فعل هذا لا اشكال، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حرم مكة وكذا، قال ولا يختلخ لها ولا يعضد شوكها، فقال العباس إلا الإذخر يا رسول الله، قال إلا الإذخر. فالانتفاع بالاستثناء لابد أن يكون متصل، لكن حكم الاستثناء وأنك مأمور به من أهل العلم هو قول ابن عباس وجماعة أنه يستثني متى ما ذكر، واذكر ربك إذا نسيت حمل على الاستثناء، أنت الآن متى تستثني؟ متى ما ذكرت استثني، لكن هذا لا تنتفع به في الحكم اللي هو الانتفاع بالايه به في عدم الكفارة أو إلى آخره، فلا يلزم الجهر بهذا، لا يلزم. لو أن الإنسان قال في نفسه ذلك خلاص. نعم نعم.
قال
من نعم نعم ازاي؟ حتى ولو لما كل ما انت طالق من القيد، يعني ما انت مقيده بشيء، ما في مشكله، ما هو لازم يكون في الواقع يعني هنا فعلا فكها من قيد، لا هي طالق من القيد يعني ليست مقيده بشيء. هو بقى براحته، عارف القيد، انت طالق من القيد، القيد اللي بيتقيد يربط، ما انت مقيده بشيء. دي مساله بقى اخرى، هو اصلا طالب علم، طالب علم يقول لما يقول انت طالق من القيد هو عارف كده انها من القيد. اي قيد، قيد الحبل يربط برجله، قيد كذا، لكن انت عايز تقول مثلا قيد من الحياه الزوجيه، ما هو لو قصد قيد انت ان 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 انت طالق من القيد عن حد زوجيه، تم وقع الطلاق، لان الطلاق اصلا فك العقد، يبقى هو ما انتفع بهذا. ده هو دارس خبير بيقول انطلق من القيد، اللي هو يعني ليه؟ لانه مثلا هو دارس، اذا قال طلاقا صريحا انت طالق، بيقع حتى ولو كان قصده ان تطلق من القيد، لو كان قصده، لو كان نيته نوقعه، ده لو كان القاصد، انما اللفظ غير القاصد. فلو قال انت طالق وانا اريد من القيد، لا هذا يقع ولا يعتبر، لان هذا صريح. ها قد يقع ايه؟ لا، ما احنا قلنا قضاء مش صريح، مش صريح، هو صريح، لكن من جهة القضاء ماذا؟ لا المرأة سمعت من القيد، ولا والشهود شهدوا أنه طلق امرأته مرتين. طيب هو بقى بيقول أنا قلت في نفسي، قلت في نفسي كذا، تنتفع به بينك وبين نفسك، لكن قضاء، ودي أحكام كثيرة نفرق فيها بين القضاء والديان. ليه؟ لأن لنا الظاهر، القاضي له الظاهر. إيه الظاهر؟ أنت طالق. إنما الباطن إنك قلت في نفسك. فلو قلنا يفرق بين القضاء والديانة، نعم، وكثير من أحكام كده نفرق فيها بين الديانة. الزوج طلق زوجها ثلاث وهي متيقنة، أربعة طلق زوجها ثلاث وهي متيقنة مرات متفرقة، سألنا الزوج عن الطلاق قال لا أنا لا أذكر إلا ثنتين، طيب والثالثة أنا شاكك فيها صراحة، أو قد يجزم إن هو ما وقع. احنا عندنا الفقه بيقول ايه؟ اذا شك هنبني على يقين، او لم يذكر مطلقا قال انا لا انا متيقنها ثنتان مثلا. طيب الزوجة متيقنها ثلاثة، ماذا نصنع هنا؟ الزوج يقول لك ثنتان، والزوجة تقول لا ثلاثة، القاضي يحكم بمين؟ بكلامه هو، فقضاء هيقول وقع طلقتها. طب انت متيقنة من هذه الثلاثة؟ لا، لا تمكني من نفسك وخلاص، إذا وقع أنت تشهد أن هذا ثلاث. وكثير من الأحكام يفرقون بين القضاء والديانة، أو بين الحكم والسياسة، فإن ولي الأمر قد يحكم بشيء من باب سياسة. سياسة عمر كان المرأة إذا نكحها رجل في العدة وكذا حرم، وقال ما يتزوجها أبدا، ده سياسة، وإلا ما في إشكالية إن هو ينكحها بعد ذلك، فده سياسة. نعم، فهو إيه المسموع؟ المسموع أنت طالق، المرأة سمعت أنت طالق، والشهود شهدوا بأنه طلقها أنت طالق، هو بقى بيقول في نفسي كيت وكيت. ففي أمور تقع يعني بهذا العدة، لو أن رجلا أرجع امرأته في العدة وما أخبر أحدا، فلما انتهت العدة قال أنا كنت أرجعته. الآن لو أن الرجل أرجع المرأة في العدة، طبعا هو لا يلزم أنها تسمع، وأرجع في العدة فعلا وليلزم أن تسمع صحة الرجع. لكن في الصورة دي لو أرجع والله في العدة ثم قال بعد شهر أنا أرجعتك قالت أنا ما سمعنا ولا أنت سجلت ولا ما يلزم. ليه؟ لأنه إن كان كذبا فها هو الآن ينشئ الرجعة وإحنا في زمن العدة ما زل هابي إنه ما أرجعك، لكن الآن بيرجعك فمش مشكلة. فرق الفقهاء بين هذا وبين أن تكون الرجعة بعد القضاء العدة. يقولون له إما أن تكون شهد على هذا الشهود وإلا لا يسمع لك، لا تقبل دعواك، وبالتالي قضاء ما يقبل دعوة، هذا ما يؤخذ بدعوة. ويترتب الحكم على هذا، يترتب الحكم على هذا. نعم، مين؟ العمران ايه؟ ها قال ذكر مسألة ولا ماذا؟
ها قال وإن قال لها أنت طالق أو لا لم يقع عليها طلاق لأن ذلك استفهام لا طلاق. وإن قال لها أنت طالق واحدة أو لا شيء قال ابن الصباغ فالذي يقتضيه قياس قوله ألا يقع شيء، وبذلك قال أبو حنيفة وأبو يوسف وأحمد.
نعم، ومثل أبقى مسائل كثيرة جدا، يعني أنه يقولها بالعامية أنت طالق بس هو ناوي الهمز، ما هو أنت طالق، أنت طالق بيقع عادي زي أنت طالق، مو بلازم القاف يعني، لكن هو يقصد طالق 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 بيقع، لكن ولا هو قصد أنت طالق بالهمزة وطالب علم، وقال أنا قصد الإيه الهمزة، لأن ما في طالق. إيه معنى طالق؟ طالق دي ما لها معنى، هذه طالق هذه ما لها معنى، فقال أنت طالق، هي طبعا قالت خلاص وطلقني، ها يبقى هل يقع بهذا الطلاق أو كذا؟ هو لما قال أنت طالق ويقصد هذا الأمر، ويقصد هذا الأمر أن هو يعني لا يقصد الطلاق، هذا قد يقال في وجه يعني في وجه تدين، وقد يقال لا يقع الطلاق. ليه؟ لأنه لا يلزم أن يكون بهذه اللفظة، وبالتالي الإنجليزي بيقع طلاقه، اللي بيطلق بالإنجليزية بيقع طلاق، بالفرنسية بيقع طلاق، كما أن الزواج يقع بأي لغة، فالطلاق يقع بأي إيه؟ مثل من عقد الزواج بإيه؟ جوزتك بنتي، جوزتك، لكن قد يقول هنا أنا أقصد ماذا؟ أقصد اللفظ أنت طالق لأخرج هذا عن حقيقته، فأنا أقصد حقيقة طالق وطالق ليس بطالق، فهذا محتمل أن يكون قوله صحيحا ويعتبر. نعم.
قال علامة العثيمين رحمه الله تعالى فالحاصل أن هجره إذا كان ينفع في تقليل المعصية أو التوبة منها فإنه مطلوب إما على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب، أما إذا كان لا ينفع وإنما يزيد العاصي عتوا ونفورا من أهل الخير فلا تهجره، لأن الإنسان مهما كان عنده من المعاصي وهو مسلم فهو مؤمن لكنه ناقص الإيمان.
طيب نعم، هذا هو الحق الأول هو رد السلام، لكن هنا مسألة وهي الهجر، فالشيخ رحمة الله عليه قال في الهجر وأما أهل المعاصي إن كان في هجرهم فائدة فهجرهم، وبين الفائدة فقال والفائدة أن يقلعوا عن معصيتهم. طيب وكرر فقال أما إذا كان الهجر مفيدا بحيث يرتدعون عن المعصية وتنعم فمطلوب، وثالثا فقال فالحاصل أن هجره إذا كان ينفع في تقليل معصيته والتوبة منه، فجعل الشيخ فائدة الهجر عائدة لشيء واحد وهو إيه؟ إقلاع هؤلاء عن المعصية، وإلا إذا كان ما في فائدة فخلاص لا تهجر، وهذا الحقيقة جزء من العلة، علة الهجر، وليس هو كل العلة، بحيث إن المصلحة تعود إلى هذا فقط، إنما طارة تعود إلى المهجور نفسه بالإقلاع، هذه مصلحة، وطارة تعود إلى الردع للآخرين، ومن هنا هجرت الصلاة على قاتل النفس. طب هذا ليترك، هو مات خلاص، ما له يراعى في هذا إيه؟ غيره بأن يرتدع عن هذا. فقد يكون هذا الرجل لا يرتدع عن المعصية، لكن حينما أهجره سيخاف الآخرون من هذا ولا يقتدون به. أو تكون المصلحة إظهار المسألة، أنا عارف مثلا إنه مثلا إن الناس مش يعني هيرتدعوا بهذا، لكن خلي الناس تتكلم، ده الشيخ فلان هجر فلانا في هذا، ده هجر يقول دي معصية وهجره، تبدا الناس تحدث بالمعصية أو بالبدعة، فيسمع الناس عن هذا، يسمع الناس عن هذا، فتعرف المسألة. هذا الثلاث أربعة قد تكون مصاعب للهاجر نفسه، وهي بماذا؟ بزيادة إيمانه وولائه وبرائه. هذا عاص وارتفع مصيرته، فحينما أهجره يعود على هذا بحلاوة إيمان أجدها في قلبي، لأنني الحمد لله ما يسأل، إنما هذا يأتي المعصية ثم أكله وأشاربه أو أواصل كلامه وكذا، وإن كان هذا عنده استهانة، يكون أنا عندي استهانة، يعني أنا مهما أقول له الشيشة هذه يا رجل يا فلان، يعني هو قائم خلاص، أقول له السلام عليكم، أصلا لن يرتدع أصلا. وممكن لو جيت أهجره أقول لك ده أنا أجيبها إيه بقى، يعني شيشة أعلى من كده، أو أنا كنت بشربها بالداخل، ده أنا بقى هجلس وقت الصلاة بالذات هطلع أقف أجلس بالخارج إغاظة لهذا. لا، إنما مسألة ترك الهجر المصلحة أحيانا، وهي مصلحة تعود على دعوة، تعود على أيضا ضرء مفسدة محققة على الشخص، ممكن. ولهذا النبي ترك هجر المنافقين مع استحقاق من الهجر، كما ترك قتلهم مع استحقاق من القتل، لأن في مضرة، لا أريد أن يتحدث الناس إن محمدا يقتله أصحابه. نعم، فإذا كلمة المصلحة هنا في الهجر تتعدى مصلحة المهجور فقط، طارة تكون من أجل المهجور، طارة تكون من أجل الهاجر، طارة تكون من أجل الناس، طارة تكون من أجل المسألة. كم من مسألة المراد منها أن يعلم الناس ذلك، أن يعرف الناس ذلك. لما قامت الثورات لماذا أهل السنة أنكروا؟ ما إحنا الناس في الميادين، وقل من يسمع لأهل السنة، إنه يعرف إن هذه المسألة لا يستمر عليها الناس، ويظنون لو سكت أهل السنة لظن الناس إن ما في المسألة خلاف. حينما يكون الناس في اتجاه واحد موجة حماس، تمنت تخاطب حماس بأن قتالكم من باب الحماس لا من باب الشرع، قال ايه ده جاي لنا من ده بيقول ايه ده، ايه جاي بالسنن ده، والعوام ضحك علينا، والعوام قالوا فينا، العوام سمعوا ان هذا القتال غير جائز، وبعد ذلك المسألة احتلت وصار الناس كلها تتكلم، ده بيقولوا غير جائز، ده بيقول ان ما فيش راية، ده بيقول ان ما فيش قدرة، ده بيقول ان الجهاد يلزم، وبقت ساحة علمية وتساوت الرؤوس، احتلت المسألة ايه منزلة في الأم، زي ما احتلت مسألة الخروج على الحاكم الظالم، بيقولوا ما فيش خروج على الحاكم، تحولت المسألة من عبارة قلب ضبحك زي ما كانوا بيقولوا مثلا أو كذا، أو ثورة أو فورة زي ما هم بيقولوها، إلى مسألة ايه ده في ناس بيقولوا لا يجوز خروج على الحاكم، لا يجوز الخروج على الحاكم، يبقى احتلت المسألة الشرعية ماذا؟ المكان. قال ده في ناس، طيب إسماعيل هنية مات ولا المبتدع مات؟ خلاص كل الموجة ايه؟ هذا شوف هؤلاء اليهود وهؤلاء ما أدري، والمسألة هذا العلم الذي مات، وهذا المجاهد الكبير الذي مات، ها؟ تأتي مسألة بقى، طيب إظهار الفرح، طيب بيان أنه مبتدع، إيه ده الناس جايه منين ده؟ في حاجة اسمها إظهار فرح لموت ما أدري إيه؟ ها؟ ويطلع ناس بقى السلفيين ولا كذا، طب ما هذا بيضرنا أمام العوام وكذا وكذا. الآن المسألة صارت على النت كل ايه يا اخواني، حكم الفرح بموت ابتدى جائز ولا مش جائز، لان اقواما بقت في مساله اسمها في الناس دلوقتي حكم الايه حكم الفرح بموت أهل البدع جائز ولا لا؟ كويس جدا. ما هنا التمثيل الواقعي لمسائل السلف لا يتم إلا بهذا. ثم بعد ذلك الحمد لله تجد الشباب الحمد لله خلاص لا يجوز خروج على الحاكم, لا, 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 لا يجوز الفرح بهذا, لا لا يجوز ما أدري, يبقى بقى في احتلال للمسألة هذه في واقع الناس. أما أن العوام بيقولوا احذف المسألة دي, كان العوام بيقولوا إيه قبلها رضي الله عنكم؟ لا. طب إيه اللي حصل يعني؟ نطق العوام بما كان ينطق به العوام. وإذا اعتبرت العوام في هذه المسألة يقولوا عليكم أن أنتم يهود ولا حاجة تفرحوا بما يفرح به اليهود, طب هو نفس المسألة ما العوام قالوا عليك أنت عميل أصلا. لما أنت بتقول لا يجوز خروج على الحاكم الظالم, ما أنت عميل, لماذا قبلت أن تكون عميلا ولم تقبل أن تكون يهوديا ولا صهيونيا ولا ما أدري إيه؟ ما هو نفس المسألة. قلت الله عالم بذاته أنت مجس, العوام أنت مجس. وكل مسألة ما العوام قال أنت متشدد, إزاي لا تسلم على بنت عمك؟ ها؟ ما العوام قال أنت مريض نفسي, لا تجلس مع النساء ليه؟ ما العوام العوام هو أنت تينك تجعله عوام؟ كل الشرع يقول إيه؟ كل الشرع يقول إيه؟ لكن مع هذا في اعتبارات, لكن تكون اعتبارات مؤقتة معينة, قد أتكلم أنا بما يستطيع أتكلم به, قد لا أنا ولا أنت نتكلم بما يستطيع الربيع أن نتكلم به, دي مسائل أخرى. المؤمن الحق يكون ظاهرا, لكن أنا كمعين ممكن يترتب على ذلك مسائل. الناس تيجي تعمل معايا زي جريج كده, تهدم صومعتي وتهدم بيتي وتجرفتي, لكن واحد ثاني قام بالحق وأظهر الحق وبان الحق. نعم نعم. مين؟ هجر الزوجة. نعم في المضجع. أي بل في الفراش, إن الله قال في المضاجع, في المضاجع. وهذا قد يتعدى الثلاثة أيام لا إشكال, ده اسمه هجر بسبب شرعي, ده هجر مسبب شرعا. نعم عليه الصلاة والسلام آلاهم شهرا, لكن في بيت, لكن في بيت, لا في بيت, لا ما في هذا في بيت يملكه في جملة بيوته. نعم. وبعدين الإيلاء غير هجر الكلام, لا أعلم أن هجر كلامهم, لكن الإيلاء حلف ألا يقرب, مش ألا يكلم. الإيلاء إن هو الحلف بعدم القرب, أن يقربها, ده الإيلاء أي يمين. فله إلى 4 أشهر, بعد 4 أشهر ترفع براءة القاضي إنشاد لو رفض أمر القاضي. لكن ألا يكلم إن جاءت الرواية بهذا, نعم, بس هذا يكون تبعا لإلاء, لأن تعريف الإلاء مش حلف ألا يكلم. ولهذا لما قضى فإنفاؤه ليس إلى الكلام لكن إلى الوط, فالمراد به الوط, حلف على عدم الوط. شوف حديث البخاري. نعم هجر الكلام شيء وهجر الفراش شيء, لأنك قد تدخل عليها وتكلمها السلام عليكم وعليكم السلام وتجيب لك الطعام وتناديها, لكن تهجرها في الفراش. لكن هل لك أن تهجرها كلاما الزوجة ويكون هذا مع ذاك؟ لك, لك أن تؤدبها بهذا, وهذا يكون لمقتضى شرعي من باب رضعها من باب كذا, ما في إشكالية, ويكون هذا من باب الأسباب الشرعية. نعم. كان فيما يتعلق بنفقة وتعلق بالأشياء هذه في أشياء, نعم أكثر عليه فيها. الغرفة مشروبة هي الغرفة. نعم طيب لعلنا نكتفي بالقدر هذا اليوم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.